سديد يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في السند المتصل في أول كتاب إليه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة هذا ترجمة باب تفاضل أهل الإيمان فيه ورجحان أهل اليمن فيه. هذه التراجم كلها وكما سبق لنا في المقدمة إنها من وضع الشراحي وليست من وضع الإمام مسلم. فقال رحمه الله تعالى في السند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو سامة قال حوى حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حوى حدثنا أبو خريف قال حدثنا ابن إدريس كلهم عن إسماعيل بن أبي خالد قال وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي واللفظ له قال حدثنا معتمر عن إسماعيل قال سمعت قيس يروي عن أبي مسعود رضي الله عنه أنه قال أشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده نحو اليمن فقال ألا إن الإيمان هاهنا وإن القسوة وغلظ القلوب في الفدادين عند أصول أذناب الإبل حيث يطلع قرن الشيطان في ربيعة ومضار. أولا إسناد رجال الإسناد 11 رجلا أبو بكر بن أبي شيبة اسمه عبد الله بن محمد بن أبي شيبة تقدم. الثاني أبو أسامة حماد بن أسامة بن زيد القرشي مولاه من الطبقة التاسعة. والثالث ابن نمير هو محمد ابن نمير يطلق على اثنين ابن نمير شيخ المصنف أو شيخ الستة هذا محمد وابن نمير الثاني من التاسعة أبوه عبد الله بن نمير عبد الله بن نمير الهمداني. ابن نمير قال هو عبد الله بن محمد بن عبد الله بن نمير المذكور قبل باب. الرابع أبوه عبد الله ابن نمير الهمداني أبو هشام الكوفي ثقة صاحب حديث من أهل السنة من كبار التاسعة. الخامس أبو كريب اسمه محمد بن العلاء الهمداني الكوفي وهو أحد التسعة الذين يروي عنهم أصحاب الأصول بدون واسطة. السادس ابن إدريس هو عبد الله بن إدريس بن يزيد بن عبد الرحمن الأودي الكوفي أبو محمد ثقة فقيه عابد والطبقة الثامنة. السابع يحيى بن حبيب الحارثي يحيى بن حبيب بن عربي هذا الحارثي والبصري ثقة من الطبقة العاشرة. الثامن معتمر بن سليمان بن الطرخان أبو محمد البصري يلقب بالطفيل ثقة من كبار التاسعة. التاسع إسماعيل بن أبي خالد البجلي الحمصي مولاهم أبو عبد الله الكوفي ثقة ثبت من الرابعة. العاشر قيس بن أبي حازم أبو عبد الله الكوفي ثقة مخضرم هذا سأتكلم عنه البارحة بأنه هو الذي اتفق له أن روى من العشرة المبشرين بالجنة على خلاف في عبد الرحمن بن عوف والصحيح أنه روى عنه ولا يوجد في التابعين مثله من اتفق له أن روى من العشرة وذاك قيس ما له نظير وعد عند حاكم كثير. ولكن قلنا أنه غلط. الحادي عشر أبو مسعود اسمه عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصاري البدري الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه وتقدم لنا أنه ممن حضر بدرا على القول الراجح هو قول الإمام البخاري ومسلم وأهل السير ينفون ذلك ويقولون إن ما قيل له بدري لسكناه بدرا وليس لشهوده المعركة أو غزوة. من لطائف الإسناد أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى ومنها أن رجاله رجال جماعة إلا شيخه أبا بكر فما أخرج له الترمذي ويحيى فما أخرج له البخاري ومنها أنه مستثنى بالكوفيين إلا يحيى بن حبيب ومعتمرا فبصريان ومنها أن في رواية الابن عن أبي وتابعي عن تابعي ومنها أن شيخه محمد بن علاء أحد مشايخ الأئمة الستة بلا واسطة وهم تسعة قد تقدموا غير مرة ومنها أن قيسا هو التابعي الذي تفرد بالرواية عن العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه كلهم على الصحيح وإلى أشار السيوطي في ألفية الحديث بقوله وذاك قيس ما له نظير وعد عند حاكم كثير. ومنها كتابة حاء ثلاث مرات إشارة إلى التحويل فسبق تمام البحث فيها. شرح الحديث عن إسماعيل بن أبي خالد اختلف في اسم أبيه فقيل هرمز وقيل سعد وقيل كثير يرحمهم أنه قال سمعت قيسا قيس بن أبي حازم واختلف في اسم أبيه أيضا فقيل حصين وقيل عوف وقيل عبد عوف وهو صحابي له حديث يروي جملة في محل نصب على حال من قيس حال كونه راويا عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري واختلف في نسبته إلى بدر فقيل لشهوده وقعة بدر وقيل إنه لم يشهدها ولكن سكن بدرا والأول والأصح هو قول البخاري رحمه الله تعالى وقد عده في الصحيح من البدريين أنه قال أشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده نحو اليمن أي إلى جهة اليمن فيه رد على من زعم أن مراد بقول يمان الأنصار يعني بعضهم يحمل هذا الحديث ليس على أهل اليمن المعروف إنما هو المراد به اليمن أهل اليمن هم الأنصار أهل المدينة أوس خزرج وهذا يرده على النبي صلى الله عليه وسلم كان في المدينة وأشار إلى جهة اليمن يعني المدينة هناك يشير إليها إلى اليمن البلد المعروف وهذا مما لا ينبغي الصرف إليه عن الحديث إليه لكون أصلهم من أهل اليمن قالوا لأنهم أصلهم من اليمن لأن في إشارته إلى جهة اليمن ما يدل على أن مراد به أهلها حينئذ للذين كان أصلهم منها وسبب الثناء على أهل اليمن إسراعهم إلى الإيمان وقبولهم يعني لأنهم من أسرع الناس قبولا في أول الإسلام ودخلوا أفواجا وأوفاد وكذلك أيضا يعني أنهم يعني الأوصاف أو خصال محمودة مثل المصافحة أتوا بها وإلى آخره فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليهم ولا يلزم ذلك أن يكون في كل زمن وفي كل وقت لا يعني ما يلزم لأن الذين مثلا يريدوا أن يصرفوا ذلك إلى أهل اليمن إلى الأنصار يقولون إن وجد في عصور مختلفة أنه يعني ما حصل منهم مما يثنى عليه وهذا لا يلزم في ذلك الوقت لما كان مضر وربيعة كانوا يعني عتاة متمردين على الإيمان فهؤلاء دخلوا سلما وكما هو مشهور في سيرهم قال ماذا قال فقال ألا أداة استدعاء وتنبيه إن الإيمان ها هنا قال قرطبي كل هذه الإشارة صدرت منه صلى الله عليه وسلم بتبوك وهذا أيضا صرف لغيره إذا كان هناك صحة أنه قال بتبوك وقد صح أنه صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر في المدينة فإذا يعني لا ينبغي صرفه إليه فقط وهؤلاء قالوا ماذا وهو بتبوك بينه وبين اليمن مكة والمدينة ويؤيد هذا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر رضي الله عنه ألا في أهل الإيمان في أهل الحجاز طيب هذا مدح آخر هذا مدح آخر لا يلزم أن يتنافى مع ذاك لأن هذا يعني مدح آخر فالنبي صلى الله عليه وسلم مثلا في أحاديث كثيرة مدح على مكة والمدينة وقال إن الإيمان لا يرز بين المسجدين إلى آخر ما قال هو موجود هذا لكن هذا لا يصرف أو لا يعين أن تكون كل الأحاديث تجري على مجرى واحد لا بل كل ما يتناسب معه أخرجه مسلم فعلى هذا يكون المراد بأهل اليمن أهل المدينة ومن يليهم إلى وائل إلى آخر ما قاله وقلت ماذا القول الثاني وقيل إيش وقيل كان بالمدينة هذا هو الراجع هذا ليس بتبوك إنما في المدينة وأجد أنه كونه بالمدينة ويؤيد كونه عن هذه زائد ويؤيد كونه بالمدينة كان غالب أحواله ويؤيد كونه بالمدينة كان غالب أحواله وعلى هذا تكون ويؤيده أن كونه بالمدينة كان غالب أحواله أن كونه أنه لا الهاء بس لا أضرب عليه أن كونه بالمدينة كان غالب أحواله وعلى هذا فتكون إشارته إلى سباك اليمن أو إلى القبائل اليمنية الذين وفدوا على أبي بكر لفتح الشام وأوائل العراق وأوائل العراق وإليهم الإشارة بقول صلى الله عليه وسلم إني لا أجد نفس الرحمن من قبل اليمن أي نصره بعاتي وتنفسه وعانه فيها وبعد مماتي ماذا القول الثاني والصواب كما سيأتي تحققه في مسألة الرابعة إن شاء الله تعالى وأما حديث إني لا أجد نفس الرحمن إلى آخره فقد أخرجه أحمد بن مسلم بسند رجال ثقات كما قال حافظ العراق بلفظي وأجد نفس ربكم من قبل اليمن وإن القسوة وغلظ القلوب في الفدادين القسوة وغلظ القلوب اسمان مسمى واحد تأكيد هذا قال في الفدادين أي الصياعين زعم أبو عمرو الشيباني أنه بتخفي في الدال فدادين وهو جمع فدان لكن هي الصحيح أنه بالتشديد فدادين أي الذين يكثرون الصياحة وراء إبلهم في الفدادين عند أصول أذناب البقر عند متعلق بالفداد، يعني الذين لهم جلبة وصياح عند أذناب إبلهم في حال سوقهم لها. قال أبو الصلاة، قال قرطبي مراد به والله أعلم الملازمون الإبل السائقون لها، ويظهر لي أن الفداد هو العامل في غير مكان مصوت عند أذناب الإبل سوقا لها وحدوا بها. انتهى. حيث يطلع قرن الشيطان، حيث يطلع أي في محل الذي يطلع قرن الشيطان أي حزب الشيطان. أصل القرن هو جانب رأسي، جانب الرأس، والمراد به هنا حزباه، حزبه وأحزابه، والمراد بذلك اختصاص مشرك المسجد من تسلط الشيطان ومن الكفر، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: رأس الكفر نحو المشرك. وكان ذلك في عهده صلى الله عليه وسلم حين قال ذلك. بعد ذلك أيضا هذا دخل في الإسلام، العراق وغيره ونجد واليمن والشام كلها دخل في الإسلام، لكن حينما قال ذلك كان الوقت كما سبق لنا أن وفد عبد القيس لما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، إنا لا نستطيع أن نفيك إلا في الشهر الحرام، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضار. هذا هو المقصود، هؤلاء كفار مضار كانوا صادين عن سبيل الله وبسط أو نشر الدعوة، وكانوا يقاتلون وعندهم جلد وعندهم قوة وعندهم كذا، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام في ذلك الوقت. فبعد ذلك تغير ودخل الناس في دين الله. قال في ذلك رأسكم، كان ذلك في عهده حين قال ذلك، ويكون حين يخرج الدجال المشرك أيضا كما سيعود. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الدجال يخرج من المشرك، فهذا أيضا أيد، وهو فيما بين ذلك منشأ الفتن العظيمة. كل الفتن نشأت من الشرق من منطقة العراق. لماذا؟ لأن أول من خرج الحرورية أو الخوارج خرجوا فيها، وكذلك خلافة وقتل الحسين وإلى آخره، هذه كلها الفتن ماذا من حصلت منهم. ومثال الكفرة الترك الغاشمة العاتية الشديدة الشديدة البأس مغول. قاله ابن الصلاح، وقال قرطبي هذا تعين لمواضيعهم كما قال في الرواية الأخرى: رأس الكفر قبل المشرق. وهذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم حدث في ذلك وكتب هذا، وفعلا أثاره امتد إلى أن يأتي الدجال من تلك الناحية. قال في ربيعة ومضار، حينما الفدادين في ربيعة، هذا بدل من قول فدادين أي القسوة، في ربيعة ومضار الفدادين أي الذين يرفعون أصواتهم عند سوق إبلهم. قالهم الصلاة، والحديث هذا متفق عليه. ومن فوائده المسألة الثالثة، فوائده منها بيان تفاضل أهل الإيمان فيه، أهل الإيمان يتفاضل ما بينهم، ومنها بيان فضل أهل اليمن لرجعانهم بقوة الإيمان، ومنها ذم أهل المشرك وبيان تسلط الشيطان عليهم. ثم إن ذم هؤلاء ومدح أهل اليمن محمول في ذلك الوقت، حيث استجاب أهل اليمني لدعوة الإسلام، وتمرد أهل المشرك من ربيعة ومضر، وليس عاما في كل زمان، فقد ظهر في كل منهما ما يخالف وصفهم المذكور. في اليمن حصل ما لا يتناسب مع هذا المدح، وفي هنا في المشرك حصل ما لا يتناسب مع هذا الذم، إذن كما لا يخفى على من تتبع التوارث. ومنها ذم قسوة القلوب وغلظها، وأن سبب ذلك هو الانهماك في الشهوات واستيلاء حب الدنيا على القلوب، فينبغي للمسلم أن يبتعد مما يكون سببا لقسوة قلبه، ويكثر من ذكر الله تعالى وذكر الموت والبلاء، فإن ذلك يخرج حب الدنيا منه، كما قال صلى الله عليه وسلم: يعني أكثر من ذكر هذه من اللذات، فإنه يعني يخرج حب الدنيا من القلب. قال رحمه الله تعالى، وفي فوائد كثيرة. وبسلم متصل مؤلف رحمه الله تعالى، قال حدثنا أبو الربيع الزهراني، قال أنبأنا حماد، قال حدثنا أيوب، قال حدثنا محمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاء أهل اليمن هم أرق أفئدة. وهذا هو الذي يبطل تفسير من فسره بأهل المدينة أو بالأنصار. جاء أهل اليمن، الخطاب لمن؟ للأنصار. والجائي الذي ليس في البلد هو الذي قوله جائي، جائي من بعيد، فمعنى ذلك أن أهل اليمن هم أهل اليمن في ذلك الوقت. قال: جاء أهل اليمن هم أرق أفئدة، أي قلوبا، يعني الإيمان يمان والفقه يمان والحكمة يمانية. قال: وإسناد هذا الحديث خمسة. أبو الربيع الزهراني اسمه سليمان بن داود العتكي البصري من العاشرة، وهذا أول محل ذكره، ولو في هذا الكتاب 139 حديثا. الثاني حماد بن زيد بن درهم الأزدي أو إسماعيل البصري، ثقة ثبت فقه من كبار الثامنة. كون حماد هذا هو هنا وابن زيد هو الذي صرح به الإمام ابن حبان في صحيحه قال أخبرنا أحمد بن علي بن سنة قال حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد بن زيد ليس حماد بن سلمة عن أيوبة إلى آخره. وهذا الذي تضاه صنيع الحفيظ المزدي في تحفة الأشراف جزء كذا صفعة كذا حيث أورده بترجمة حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. لكن الذي صرح به أبو نعيم في مسلم المستخرج أنه حماد بن سلمة والذي يظهر لي أن الأول هو الصواب. لماذا؟ لأنهم ذكروا أن أبا الربيع الزهراني لم يروي عن ابن سلمة محمد بن سلمة وإنما يروي عن ابن زيد فقط، فقد ذكر الحافظ الذهبي إلى آخره على أصل الراجح أنه حماد بن زيد. والثالث أيوب، أيوب بن أبي تميمة واسمه كيسان السختياني من الطبقة الخامسة. والرابع محمد بن سيرين الأنصاري ومولاهم أبو بكر وأبي عمرة هذا أيضا من الثالثة. الخامس أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. ومن لطائفه أنه من خماسيات مصنف رجال ورجال جماعة سوى شيخه فلم يروي عنه الترمذي وابن ماجه. ومن أن الشيخ هو أول محل ذكري من هذا الكتاب. ايش هو تقدم في اي صح أتى. تقدم بس في المقدمة. وعلى شرح الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء أهل اليمن. هذا يرد قول من قال إن الذين نسب إليهم الإيمان هم الأنصار، لأن جملة من جملة مخاطبين الأنصار، فالذين جاءوا غيرهم، فالحق أن مراد بهم أهل اليمن المعروف. هم أرق أفئدة، المشهور أن الفؤاد هو القلب، أرق قلوبا يعني، ورقيق القلوب ورقيق القلب يستجيب للحق. هذا هو وجه مدح هؤلاء، لما كانوا أرقة أو رقيق القلوب صاروا مستجيبين للحق وقبلوا الإسلام ودخلوا فيه أفواجا. قال ماذا؟ هم أرق أفئدة. قال الإيمان يمان مبتدأ وخبره. قال قاضي عبد رحمه الله تعالى أي معظم أهلي يمانون والقائمون به يمانون والناصرون له أو مستقره إن كان المراد الأنصار. لا أقول لا إيش هذا ما هو صحيح. على كل حال الإيمان والفقه يمان مبتدأ وخبره أيضا. والفقه هنا عبارة عن الفهم في الدين، واصطلح بعد ذلك الفقهاء وأصحاب الأصول على تخصيص الفقه بإدراك الأحكام الشرعية العملية بالاستدلال على أعيانه، هكذا استعرفه. لكن في اللغة واستعمال في القرآن وكذلك في أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام إذا كان الفقه يعم كل الفهم الذي يتصل بالشريعة. والحكمة يمانية مبتدأ وخبر أيضا. قال قاضي عياض رحمه الله تعالى الحكمة عند العربي ما منع من الجهل، والحكيم من منعه عقله وحلمه من الجهل. يعني الحكمة كل شيء نافع يكف النفس عن غيها وشهواتها يسمى حكمة. وأصله من الحكمة التي تجعل في عند رياضة الخيل أو الدواب التي تنفر، عندهم حديدة تدخل هنا فتربط بحبل قوي إلى يأخذها الراكب، فإذا جمح عليه يمسك حبله فتقف ولا يمكن أن تشرد إلا بمقدار ما يريده هو. هذه شبه الحكمة النافعة في مصالح الدنيا والآخرة التي تمنع من الغي وتكف النفس عن شهواتها وتدعوها إلى الخير. كلما يدعو إلى ذلك شبهوها بهذه الحديدة اللجام، هذا لجام ليست لجام عام، هذه لجام خاصة تجعل لمن يراد رياضته، فتكون ضيقة وتكون أيضا قوية فتؤثر في يعني في الدابة حديدة هي. نعم، فلذلك شبه العلم النافع الذي يدعو إلى الخير والحالة والخصال المحمودة التي تدعو إلى الخير وتنعى عن الشر بتلك الحديدة التي تمنع جموح للدابة. فلذلك علم النافع الله سبحانه وتعالى والله يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فهذا هو. قال وقيل في قوله تعالى يؤتي الحكمة من يشاء إنها الإصابة في القول والفهم، وقيل الحكمة طاعة الله والاتباع له والفقه بالدين، وقيل الحكمة الفهم عن الله عز وجل في أمر ونهي. قال مالك في الحكمة الفقه بالدين يدخله الله في القلوب، وقيل غير هذا. الحاصل كلها متقاربة، ليس خلاف هذا، هذا يسمى اختلاف يعني لفظي أو عائد إليه. لماذا؟ لأن كل هذا تشمل معاني الحكمة، فالحكمة هي الفقه في الدين أو الفهم أو طاعة الله وامتثال وفهم أمره ونهي، كل هذه معاني يعني ليست متنافية بل هي متقاربة فتكون مقصودة في الكلمة. وعلى هذا الحديث درجته متفق عليه، متفق عليه وقد تقدمت فوائده. وبالسند متصل المؤلف رحمه الله تعالى قال حدثنا محمد المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي قال وحدثني عمرو بن ناكد قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق كلاهما عن ابن عوف عن محمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. أولا السند محمد المثنى أبو موسى العنزي من العاشرة أحد مشايخ الستة. الثاني ابن أبي عدي اسمه محمد بن إبراهيم بن أبي عدي، محمد بن إبراهيم بن أبي عدي من التاسعة. الثالث عمرو بن ناكد هو عمرو بن محمد بن بكير البغدادي من الطبقة المتقدمة في الباب الماضي. الرابع إسحاق بن يوسف الأزرق، إسحاق بن يوسف الأزرق هو إسحاق بن يوسف بن مرداس الأزرق الواسطي من الطبقة التاسعة، وهذا أول محل ذكره ولو في هذا الكتاب سبعة أحاديث فقط. والخامس ابن عون هو عبد الله بن عون أرطبان المزني مولاهم أبو عون الخزاز البصري الطبقة الخامسة. في التقريب يقول السادسة لكنه في نفس الوقت يقول من أقران الأيوبة، من أقران أيوبة في العلم والعمل، يعني هو كان عابدا زاهدا عالما فقيها من أقران. فإذا كان من أقران أيوب، أيوب من طبقة خامسة. وفي ألل إنه ثبت أنه روى عن رأى صحابيا رأى أنسا، ولذلك إنه ثبت له هذا وهو أنه من الخامسة حسن التقريب أنه قال الخامسة. وقول بمثله يعني أن محمد بن المثنى وعمر الناكد حدثاني بمثل حديث أبي الربيع الزهراني، ويحتمل أن يكون مراد يقول مصنف هكذا، ويكون أن يكون مراد حديث ابن عون يعني حديث ابن عون، حديث ابن عون بمثل حديث أيوب. وحديث ابن عون قد أخرجه الإمام أحمد بن مسنده الجزء كذا صفحات كذا من رواية أبي عدي عنه فقال حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عون عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاكم أهل اليمن وما رقوا أفدا، الإيمان يمان والحكمة يمانية والفقه يمان. انتهى. هكذا ساقه إمام أحمد، وكذلك ساقه أبو نعيم. اثنان جزء يماني ويمانين، يمانين لماذا؟ هذا على خلاف القياس، والقياس أن يكون يمانين. لماذا؟ لأن الألف هذه عوض عن ياء النسبة، هو يمني أصله يمني، ثم خفف وحذف ياء النسبة وأبدلوه ألفا بعد الميم بين الميم والنون. إذن القياس أن يكون عند النسبة يقول يمان بس ما فيها يمان، لكن سمع يماني ويمان ويمني، يمني ويمان هذا قياس، ويماني هذا سماعي. أيوة في جمع بين العوض والمعوض، وبعض منكر ذلك، لكن ثبت قال يماني ويمني ويمان. قال وبالسند المتصل قال رحمه الله تعالى وحدثني عمرو بن ناكد وحسن بن حلواني قال حدثنا يعقوب وهو إبراهيم بن سعيد قال حدثنا أبي عن صالح عن الأعرج أنه قال قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاكم أهل اليمن هم أضعف قلوبا وأرق أفئدة، الفقه يمان والحكمة يمانية. هو الحديث مثل الحديث الأول، وهنا أضعف قلوبا هذا بمعنى قول أرق، ليس الضعف من الضعف الخور هذا المهانة، إنما المراد به الرقة، ورقيق القلب مستجيب للحق دائما مستجيب للحق. هم أرق أضعف معناه أرق بمعنى أرق الذي سبق، وليس ضعف الإيمان الذي كما نقول إيه إن فلان ضعيف الإيمان ضعيف القلب هذا ذم، وأما هذا مدح فهو يكون بمعنى الرقة رقيق القلب. والحديث سبق. وبالسنة المتطق على حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزناد عن عرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأس الكفر نحو المشرق، والفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل الفدادين، أهل الوبر والسكينة في أهل غنم. هذا الحديث إسناده خمسة: يحيى بن يحيى، يحيى بن يحيى ابن بكر. جميع نسخ البخاري اسمه تقريب تقريبا إلا ما أدري بعضهم يقول بكير، وهذا أخذ منه. الصواب أنه يحيى بن يحيى ابن بكر، ابن بكر، ابن بكر، ابن عبد الرحمن التميمي أبو زكريا النيسابوري. يحيى بن يحيى إذا أطلق في الصحيحين فهو يحيى بن يحيى التميمي، ويحيى بن يحيى الليثي، كلاهما يروي عن الإمام مالك ويروي عن الموطأ عنه، لكن الذي اشتهر برواية الموطأ هو يحيى بن يحيى الليثي وليس التميمي. التميمي مشرقي من نيسابور، والليثي مغربي من أندلس، فإذا بينهما بغل، وكلاهما أخذ عن مالك، ويقال أن هذا متأخر، يحيى الليثي متأخر من أخذ عن إمام مالك رحمه الله، لكنه بارك الله مع كون علمه ما هو بهذا الحد في العلم، ما هو بهذا الحد، لكن بارك الله تعالى في علمه ونشر هناك علم مالك وموطأه. في المغارب لا يعرفون، يعني كالنبي عندهم مالك هناك. السبب في ذلك هو الوحيد هذا والذي نشره، له أصحاب غيره لكن اشتهر هو. ويقال إن مالكا رحمه الله قالوا في المدينة جاء فيل، فخرج الناس للتفرج لينظروا إليه، وبقي هو الوحيد مع مالك، فقال له: ألا تخرج كما يخرج الناس؟ فقال: أنا ما جئت من أندلس إلا لأنظر إليك، مو لأنظر إلى الفيل. فأعجبه ودعاه بالبركة، فبارك الله تعالى علمه، فرجع إلى بلده وبدأ ينشر علمه. فكان أمير البلد دار إسلام أيام ذاك، فأراد أن يوليه القضاء فأبى. فعند ذلك وقع في قلب ذلك الأمير موقع عظيم، يعني أنه تورع من القضاء مع أنه ما شاء الله له كذا وله كذا، غلصي عظيم. فبعد ذلك ما يريد أن يولي أحدا إلا تحت إشارته، إذا أشار له ولي فلانا يوليه. فكان الناس كلهم مالكية، قال أول كان شافعية، انقلب الناس كلهم على مالكية، فصار الدولة كلها مالكية بسبب هذا الشيخ هذا. لكنه ليس له في كتب الستة رواية، مع أنه ولذلك ذكروا في كتب الرجال تمييز، هذا معناه أنه ليس في كتب الرجال كتب الستة، مع أن هذا وذاك أخذ من شيخ واحد وفي عصر واحد، ومع ذلك هذا معروف بالرواية، ويقال له ريحانة نيسابور وفكيه. والإمام أحمد كان يحبه ويثني عليه، ولما مات أوصى بثيابه للإمام أحمد بغداد هو في نيسابور، فجاء بها إلى أحمد، أخذ بعضها وقال: أخذ لا، ليس من لباس قومي، هذا لباس أفغاني هذا وباكستاني. وقال الإمام أحمد: هذا ليس من لباس قومي، والذي ناسبه أخذه. فالمهم أنه كان يحبه حبا جمع، فهذا إمام، وذاك ليس له رواية أصلا في كتب الستة. قال يحيى بن يحيى مالك بن أنس إمام دار هجرة. قال: وأبو الزناد والعرج تقدم هذا. وماذا شرح الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأس الكفر نحو المشرق، أي في جهة المشرق. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: قول رأس الكفر إلى آخر إشارة إلى أن من نبه عليه من أهل نجد وربيعة ومضر، لأنهم الذين عاندوا النبوة وقسوا عن إجابة الحق وقبول الدعوة، وهم بالصفة التي وصف أهل خيل وإبيل وأصحاب وبر ونيد مشرق من المدينة أو من تبوك، على ما ذكر أنه قال هذا الحديث بتبوك. والمراد برأس الكفر معظمه وشره، وقد تأول بعضهم أن ذلك أنه قال ذلك وأهل مشرق وإذ أهل كفر، وأن مراد رأس كفر نحو المشرق فارس، وما ذكرناه أولى لقول في الحديث أهل الوبر قبل مطلع الشمس، وفارس ليسوا أهل وبر. وقوله من ربيعة ومضر، وأن موصفين بعد ذلك بالجفاء والخيلاء هم أولئك لا غيرهم. ويؤيد قوله في الحديث الآخر اللهم اشد طاعتك على مضر. قال في الحديث: وأهل مشرق يومئذ من مضر مخالفون له. هذا هو الكلام، ويكون هذا الكفر ما كانوا عليه من عداوة الدين والتعصب عليه. ويعضده حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عنه صلى الله عليه وسلم حيث قال: اللهم بارك لنا في يمننا وفي شامنا. قالوا: يا رسول الله في نجدنا. فأظنه قال في الثالثة: هنالك الزلازل والطاعون وبها يطلع قرن الشيطان. رواه البخاري، وهذا هو بحث النفيس. قال في الفتح. طيب ما ذكر عن القاضي اللي تقدم أحسن. والفخر والخيلاء، الفخر أي الافتخار، والخيلاء في أهل الخيل والإبل الفدادين أي الذين يعلون أصواتهم في حروثهم ومواشهم، وتقدم أقوال أهل العلم فيه فلا تغفر. وقال الخطابي إنما ذم هؤلاء الاشتغال بمعالجة ما هم فيه عن أمور دينهم، وذلك يقتضي قساوة القلب. هذا كله كما قلنا في ذلك الوقت الذي حدث به النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث هو المنطبق عليه. بعد ذلك تحول ومضر أسلمت، وكذلك ربيعة، وكذلك يعني أهل نجد، وكذلك أهل العراق كلهم أسلموا. ولذلك قال أبو هريرة لا أزال أحب بني تميم منذ ثلاث. قال أولها أنه قال لما جاء صدقاتهم قال هذه صدقات قومنا، أضافه النبي صلى الله عليه وسلم إليه بني تميم. ثم قال بعد ذلك لما جاءت جويريا يعني لسبي قال أعتكيها فإنها من ولد إسماعيل، فتبين أن بني تميم من ولد إسماعيل. ثم قال هم أشد الناس على الدجال من أمتي، إذا جاء الدجال هم الذين يقفون أمامه، وصائر الناس يعني ينهزمون بمجرد ما يأتي، لأنه ينزل في هذه القرية ويدعوهم إليه فيستجيبون له فيغلق عليهم. كانوا في الصباح كانوا أفقر الناس، وفي المساء أغنى الناس، ويأتي قرية أغنى الناس ويدعوه ويدعوهم إليه فلا يستجيبون له ويردون على وجهه، فيخرج فتتبعه جميع من عند ما عندهم من الأغنام والإبل والخيل وإلى آخره، حتى الفلوس الدراهم والدنانير التي خبأوها تحت الأرض تخرج وتتبعه، فيمسون ممحلين أفقر الناس وعنده درازين الأولاد وليس عندهم ما يطعم ولا يعشم ولا يغديهم. إذن هذه الفتنة النبي صلى الله عليه وسلم في كل خطبه يحذر من فتن الدجال. لماذا؟ لأن فتنته أطم ما يكون. إذا كان إنسان بهذا ماذا يقول؟ إذن أستجب له، أصل أن أحل المشكلة التي حلت بي. فمن الذي يقف في ذلك الوقت على هذا المجرم؟ بنو تميم. إذن قال أبو هريرة لا أزال أحب منذ ثلاث، هذا في الصحيح. فإذن معنى ذلك أن هؤلاء حينما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا معاندين وصادين ومجاهد ومقاتلين له، فقال هذا الكلام. وأما بعد ذلك فقد تغير. قال ماذا؟ أهل الوبر. وماذا في أهل الخيل والإبل الفدادين وأهل الوبر؟ أهل الوبر جر بدل أهل الخيل، أهل الوبر بدل أهل الخيل، وفتحتين لبعير كالصوف للغنم. قال والسكينة في أهل غنم، يعني أن من يعيش مع الأغنام يكون عنده سكينة، ويكون أيضا طبيعته متناسب معها، يعني أنها رقيقة كذلك يكون. قال قاضي عبد رحمه الله تعالى السكينة السكون والطمأنينة والوقار، كما جاء في الحديث نفسه لما كانت الإبل والخيل عند طبيعتها نفرة كان أصحابها الذين يتولونها نافرين مثله ينفرون، ولما كانت السكينة فش اسمها الغنم من طبيعتها السكون وإنها خفيفة يعني ذاتا وكذلك قصدا وإلى آخره ما تؤذي صاحبها، فكان من يتولى سياستها مثل ذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ ما من نبي إلا ورعى الغنم، وكنت أرعى على قرار طوع لأهل مكة. وموسى عليه السلام في قصته كذلك أيضا يعني مثل هذه اتفقت. لماذا؟ لأن سياسة هذه الحيوانات الأغنام يعني يؤدب أو يعني يجعل الإنسان مرتاضا رياضيا، يرتاض نفسه بمثل خلقها فيكون أهلا لأن يسوس الناس بعد ذلك، فيبعث الله تعالى نبيا ويرسله إلى قوم فيكون يتحمل يعني ما يواجهه من مكاره. ولذلك قال والسكينة في آل غنم. وقد مدح النبي صلى الله عليه وسلم وروى ابن ماجه من حديث أم هاني رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها اتخذي الغنم، أمرها باتخاذ الغنم، اتخذي الإبل ولا الخيل ولا كذا، اتخذي الغنم فإن فيها بركة، فإن فيها لحم وفيها صوف وفيها لبن وفيها ما شاء الله، ولا تؤذي صاحبها، لا تعض ولا ترفس برجلها ولا كذا ولا كذا، فإذن كلها بركة، فإن فيها بركة. وأما تخرج الحديث فقد تقدم قريبا. قال رحمه الله تعالى في السنة المتضحة حدثني يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر كلاهما كلهم عن إسماعيل بن جعفر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل قال أخبرني علاء بن عبد الرحمن عن أبيه عبد الرحمن بن يعقوب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإيمان يمان والكفر قبل المشرق والسكينة في أهل الغنم والفخر والرياء في الفدادين أهل الخيل والوبر. هكذا والحديث تقدم. قال رحمه الله تعالى بسلم التصريح قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا بن وهب. حرملة بن يحيى التجيبي اللصي هذا صاحب الشافعي وابن وهب وعبد الله بن وهب أيضا من تلامذة مالك رحمه الله تعالى وممن نقل مذهبه إلى مصر. قال أخبرني يونس بن يزيد الأيلي يعني ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف يعني أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الفخر والخيلاء في الفدادين أي الصياحين أهل الوبر والسكينة في أهل الغنم أي لأن طبيعتها سكينة كذلك تأدب من يسوسها. ومن لطائف الإسناد أن نصفه الأول مستصل بالمصريين ونصفه الثاني مستصل بالمدنيين وفي رواية تابعي عن تابعي من شهاب عن أبي سلمة وفي أبو سلمة بن عبد الرحمن أهل بقاء السبع على بعض الأقوال. وشر الحديث تقدم وبسند متصل إلى المؤلف رحمه الله تعالى قال وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري بهذا الإسناد مثله وزاد الإيمان يمانيا وحكمة يمانية. عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي هو الإمام المعروف صاحب المسند أو صاحب السنن صاحب المسند يقال له السنن هو السمرقندي هذا الدارمي يروي عنه المصنف رحمه الله تعالى. تقدم أبو اليمان حكم نافع البهراني وهذا أول محل ذكره وله في هذا الكتاب اثنان وثلاثون حديثا. الثالث شعيب بن أبي حمزة واسمه أبي حمزة دينار قال من الطبقة السابعة وهذا أول محل ذكره وله في هذا الكتاب اثنان وثلاثون حديثا أيضا. بهذا الإسناد إشارة إلى الإسناد الذي قبله هو إسناد يونس عن ابن شهاب يعني أن سند شعيب بن أبي حمزة هو إسناد يونس عن ابن شهاب فالزهري يروي عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مثله وزاد يعني أن لفظ شعيب مثل لفظ يونس غير أنه زاد في الحديث قوله الإيمان يمان والحكمة يمانية ولفظ شعيب ساقه البخاري الصحيح فقال إذن أحاله المصنف وتممه بخاري. وبالسند المتصل على أخبرنا حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي الذي سبق على أخبرنا أبو اليمان عن شعيب بن الزهري قال حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله تعالى قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول جاء أهل اليمن هم أرق أفئدة وأضعف قلوبا. هذا عطف التفسير قلوب الإيمان يماني والحكمة يمانية السكينة في أهل غنم والفخر والخيلاء في فداد أهل الوبر قبل مطلع الشمس مطلع وجهان. وبالسند المتصل على أخبرنا أبو بكر أبي شيبة اسمه تقدم قريبا هو اسمه عبد الله بن محمد وأبو كريم محمد بن علاء قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خاسم الضرير عن الأعمشي عن أبي صالح ذكوان السمان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاكم أهل اليمن هم ألين قلوبا وأرق أفئدة الإيمان يمان والحكمة يمانية رأس الكفر قبل المشرق. تقدم شرحه. وبالسند المتصل على حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء الثقفي البغلاني وزهير بن حرب بن أبو خيثمة الصغير قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن العامشي سليمان بن مهران بهذا الإسناد ولم يذكر رأس الكفر قبل المشرق نقص من الحديث بعض جزئه وقد أخرجه من هو ساقه ابن مندة في كتاب الإيمان. وبالسند المتصق على حدثنا محمد المثنى أبو موسى قال حدثنا ابن أبي علي محمد بن إبراهيم تقدم قريبا قال وحدثني بشر بن خالد بشر بن خالد هذا بشر ابن خالد العسكري ومحمد فرائضي نزل البصرة ثقة يغرب من الطبقة العاشرة وهذا أول محل ذكره ولو في هذا الكتاب 18 حديثا. قال حدثنا محمد بن جعفر غندر هذا قال حدثنا شعبة عن الأعمش بهذا الإسناد في حديث جرير وزاد والفخر والخيلاء في أصحاب الإبل والسكينة والوقار في أصحاب الشاء الشاء اسم جمع لشاة الشاة واحدة الشاء بالهمز اسم جنس كالغنم اسم جنس والشاة مفردة. بهذا الإسناد إشارة إلى إسناد جرير بن عبد الحميد يعني أن إسناد شعبتك إسناد جرير رواه عن عمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وهذا السياق ساقه بتمامه أبو نعيم في مسلم المستخرج. قال وبالسنة المتجه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ابن راهوية قال أخبرنا عبد الله بن الحارث المخزومي. عبد الله بن الحارث المخزومي هو عبد الله بن الحارث ابن عبد الملك المخزومي أبو محمد مكي ثقة من الثامنة، وهذا أول محدث ذكره ولو في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط. قال عن ابن جريج عبد الرحمن عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج منصب إلى جدي ولو كنيتان اشتهر بهما أبو خالد وأبو الوليد. قال أخبرني أبو الزبير محمد بن مسلم تدرس أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غلظ القلوب والجفاء في المشرق أي في أهل المشرق والإيمان في أهل الحجاز، وهذا مدح لأهل الحجاز ومنهم إيه ويدخل فيه اليمن أيضا. والحجاز بكسر حاء وتخفيف الجيم مشتق من حجزت بين الشيئين حجزا من باب قتل إذا فصلت بينهما، وسمي بذلك حجاز لأنه فصل بين نجد والسرات، وقيل بين الغور والشام، وقيل لأنه احتجز بالجبال. قالوا فيوم قال قاضي عياض رحمه الله في حجة أي لمن حمل الإيمان الإيمان إيماني على مكة والمدينة وأن مراد مبدأه ومستقره وظهوره لأن مكة، كل هذا هذا قوله ضعيف هذا. وهنا أخير قلت إيه هذا الذي ذكره القاضي من ترجيح فقه أهل المدينة على غيرهم. قاله أيضا ومن الغريب بهذا توصل إيش إلى ترجيح مذهب مالك على مذهب غيره على مذهب الآخرين الأربعة ثلاثة. وقال دليله هذا الحديث، هذا الحديث ما يدل لأن فضائل فاضل الصحابة خيار الصحابة رضي الله عنهم خرجوا من مكة والمدينة وسكنوا الكوفة مثل علي وابن مسعود وأبي موسى الأشعري وبريدة بن حصيب وكذلك أيضا إيش اسمه غيرهم ومغيرة شعبة كثير قد سكنوا هناك، وبعضهم سكن مصر وبعضهم سكن غير ذلك. إذن يعني هذا لا يدل على هذا، إنما يدل إنما الدليل أو الترجيح يكون حسب إصابته ومتى يصيب الإمام إذا وافق قوله الدليل، فإن خالفه فلا يكون يعني أكثر أحسن من غيره. ولذلك وقع في هذه الشبكة متأخر مقلدة متأخرة، لماذا؟ لأنهم يظنون أن هذا المذهب دائما صواب، ولذلك يكتبون في كتبهم يقولون إيه ومن ما يتعين على صاحب المذهب أن يقول مذهبنا صواب ويحتمل خطأ ومذهب غيرنا خطأ ويحتمل الصواب، لازم يعتقد هذا. نحن نقول لا، كل المذاهب عليها لها وعليها لها ما يعني يكون يعني يعطيها قيمتها وقوتها ودرجتها ورفعتها وشرفها، وعليها ما ينكد عليها، لأن هناك في أقوال يعني لماذا نتعصب للأئمة الأربعة وقد مضى الخلفاء الراشدون قد خالفوا نصوص كثيرة ورد عليهم الصحابة أنفسهم، رد بعضهم على عائشة كانت ترد وابن عباس كان يرد وأبو هريرة كان يرد وابن عمر كان يرد على غيره. وكذلك أيضا عمر على سبيل المثال فيما يحضرني عمر رضي الله تعالى عنه ما كان يرى أن يصلي الجنب يعني الصلاة بالتيمم ينام إذا ما في مويه خلاص ينام إلى طلوع الشمس. طيب هذا اتفق الصحابة وغيرهم على رده على عمر رضي الله عنه، لماذا؟ لمخالفة النص الصريح. فماذا وكذلك أبو بكر وكذلك علي وكذا فيهم يعني مخالفة للنصوص فلم تقبل منهم وأتذر عنهم بأنهم لم يصل إليهم الخبر، وهذا هو نفس الأسلوب في الأئمة الأربعة إذا خالف أقوالهم أقوال أهل العلم أقوال الكتاب والسنة لازم يرد إلى ذلك وليس فيهم مضاضة في ذلك أو نقص وتنقص لهم في ذلك، بل هذا يزيدهم قوة لأنهم بذلوا جهدهم بذلوا وسعهم وصاروا أصابوا الحق أم أخطأوه. ولذلك قال قلت هنا هذا الذي ذكره القاضي عياد من ترجيح فقه أهل المدينة على غيرهم، قاله أيضا في كتابه الآخر تطيب المدارك فترجم به بقوله باب فضل علم أهل المدينة باب ما جاء عن السلف والعلماء في وجوب الرجوع إلى عمل أهل المدينة، هذا ما قاله إلا مالك ومن تبعه أهل السلف كله. باب ترجيح مذهب مالك وهذه المؤاخذة الليث بن سعد إمام أهل مصر الذي أثنى عليه الشافعي وفضله على مالك كتب إليه ردا على ذلك إنك ترجح عمل أهل المدينة على الحديث الصحيح لأنه خبر واحد، فماذا تفعل في الصحابة الذين خرجوا من المدينة كعلي وابن عباس وكذلك أبو موسى الأشعري وكذلك ابن مسلم ماذا تفعل فيهم؟ رد عليه عنفا وتعنيفا فكيف نقول انه وافقهم السلف؟ قال وكذلك وبالغ في تقرير ذلك كله ولا يخفى ما فيه من المبالغه التي تحمل العوام على التعصب. وقد اجاد الحافظ ابن حجر في تعاقبه على قرطبي فقال وهذا ان سلم اختص بعصر النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين، واما بعد ظهور الفتن وانتشار الصحابة في البلاد ولا سيما أواخر المئة الثانية وهلم جرة فهو بالمشاهدة بخلاف ذلك. المشاهدة أكبر شهادة وأعظم شهادة المشاهدة. شاهدنا أن المدينة تغيرت بعد قتل عثمان ومالكم ما جاء إلا بعد قتل عثمان، ولذلك أجاد في ذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذه المسألة، وأنا نظمت ذلك في تحفة المرضية، ولقد أجاد الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذه المسألة وفصلها تفصيلا حسنا جدا، وقد نظمت كلامه في التحفة المرضية في نظم المسائل الأصولية على طريقة أهل السنة السنية، فقلت في مبحث الإجماع واشترطوا كونه قول الكل إجماع يعني، فليس إجماع بقول الجل، فمن هنا إجماع أهل طيبتي يحتاج تفصيلا بدون مريض لازم يعني. هم يقولون إمام مالك يرجح يعمل بعمل بإجماع أهل المدينة على طول، فنقول لا بد من البحث والدراسة الدقيقة في إجماع أهل المدينة وتفصيلها أقساما. يقول ابن تيمية كما ابن تيمية قد قسمه أربعة فهاتما رسمه، أولها ما صار مثل النقل عن نبينا كالصاع حجة قمل، يعني ما كان نقلا من النبي صلى الله عليه وسلم يكون حجة بدون خلاف كالصاع، مثلا صاع أهل المدينة خالف صاع أهل العراق، فنقول مع صاع أهل المدينة هو صحيح. لماذا؟ لأنه نقل جد عن جد عن جد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إذن ماذا؟ مثل هذا بدون خلاف يقدم أهل المدينة في هذا. وثانيها عملهم من قبل أن يقتل عثمان فحجة قمن، كذلك أيضا قبل أن يقتل عثمان يكون حجة. لماذا؟ لأنهم مجتمعون على آرائهم في المدينة بدون خلاف، وإن خالف خلاف ضئيل، فقبل قتل عثمان ما في اختلاف كثير، فلذلك هذا أيضا له يعني قيمته يعني في الاحتجاج. وثانيها أعني لدى الجمهور إذ ذا سنة هنا كان نص البيت هنا وقسمها بغير مقسمها، سنة الخلفاء الراشدين حجة. لماذا؟ لأن الخلفاء الراشدين كانوا عملوا بذلك، عمل أبو بكر وعمل عمر وعمل عثمان، إذن صار حجة بهذا المعنى، وليس يعلم لهم مخالفة لسنة الرسول هذا المعرفة، مع ذلك ما خالفوا. ثالثها إن حجج تعارضت عملهم لبعضها رجحت، فمالك يعني معناه إن إذا احتجت إن اختلفت علينا نصوص الكتاب والسنة ولم نرى مرجحا ننظر إلى عمل أهل المدينة، فإذا عمل أهل المدينة فالترجح بها في هذا له قيمة، اختلفوا به يعني أحد النصين يوافق عمل أهل المدينة والآخر خالفه، فترجحه بعمل أهل المدينة في مثل هذا له قيمته، لذلك فمالك والشافعي يرجح به ونعمان إباء أوضح، أما أبو حنيفة قال لا لازم يعني عمل بما وضح لي. أصحاب أحمد لهم وجهان كلامه يميل للرجحان، أحمد اختلف أصحابه لكن كلام نصه هو يميل إلى الترجيح كما قال مالك والشافعي. بهذا رابعها عملهم مؤخرة بعد هذا عملوا في أواخر الليل أيام، ففي احتجاجنا به خلف جرى، فأحمد نعمان ثم الشافعي أبوا، أحمد بن حنبل أبو حنيفة الشافعي أبو، ورأيهم أسد فاتبعي. طيب وهو الذي لدى المحقق من أصحاب مالك يرى الرأي القمين، المحققون من أصحاب مالك وافقوا هذا المذهب مع أن مشتهر في المتأخرين خلافه، لكن المحققون يحققون بمثل هذا يقولون بقول الجمهور هذا. وبعض أهل الغرب من أصحابه جعله الحجة، بعض أهل الغرب جعله حجة عند مالك، لا تعبأ به. لماذا؟ إذ ليس نص مالك عليه ولا دليل أيده، بل محض تقليد ذليل، فقول أهل طيبة لذا يرى أصح أقوال لدى القوم جرى. إذن من جميع من في الأرض قول أهل مدينة أرجح عموما، لكن من حيث التفصيل هو الذي أعطيناه درسناه الآن، وهو أن ما كان نقلا من نقل جد عن جد فهذا حجة، وما كان في عهد خلفاء الراشدين قبل مقتل عثمان أيضا هذا حجة، وخالف بذلك بعض كأبي حنيفة، وما كان بعد ذلك فهذا هل يرجح به متعارض النصوص أم لا في خلاف، والترجح به أقوى، ترجح به أقوى. ومهما كان الأمر يعني دور أقوال أو مذاهب أهل المدينة له قيمته أكثر من غيره من مكة وغيرها. فتارة بالقطع حجة أتى، وتارة ذا قوة قد ثبت، وتارة مرجحا لما يدل ملخص التفصيل هكذا. هذا كركمل، هذا هو تلخيص ما قاله الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو رأي صحيح. لا نقول دائما بالرد كما يرد كسائر الناس قول أهل المدينة كله، هذا أيضا في مبالغة وتشدد، لأن هناك يعني كما ذكرنا التفصيل، إذا كان خلفاء الراشدين عملوا بذلك وما ظهر مخالف لهم في ذلك الوقت ماذا نقول؟ هذا ما هو يعني سليم، هذا الرد هذا ما هو سليم. وكذلك أيضا إذا كان هناك نقل صحيح كما قال إن مالك رحمه الله تعالى لما جاء أبو يوسف وجلس معه وتبحث في مسألة الصاع، فدعا أناسا من أعيان المدينة وقال لهم هاتوا الصيعة التي في بيتكم في بيوتكم، فجاءوا بها فقال كل منهم هذا أخذه أبي عن جدي وجدي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا نؤدي بهذا الصدقة وهذا وهذا. فلما رأى أبو يوسف ذلك لو رأى صاحبي ما رأيته لرجع عن قوله، فرجع أبو يوسف، لأنهم كانوا يقولون 8 أرطال بالعراق وهو 5 أرطال وثلث، فرجع أبو يوسف عن مذهبه إلى مذهب أهل المدينة بسبب أنه شاهد ذلك وقال ما يمكن هذا مخالفته. صاحبي لم يعلم هذا، لو علم أبو حنيفة هذا ما يعني يترك هذا ويأخذ بقوله الذي يعني اشتهر هناك وهو أنه 8 أرطال. قال رحمه الله تعالى: باب بياني باب بياني أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمنون، وأن محبة المؤمنين من الإيمان، وأن إفشاء السلام سبب لحصولها. لا يدخل الجنة إلا مؤمنون، ليست دار كفرة وإنما هي دار مؤمنين، ولا بد من الإيمان. وأن محبة المؤمنين من الإيمان، وأن إفشاء السلام سبب لحصولها. والسلام متصقان. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية وكيع عن عمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. الحديث هذا والسند تقدم قريبا عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نافية وليست ناهية هنا، ولذا رفع الفعل بعدها تدخلون الجنة حتى تؤمنوا بهذه النون النصب، حتى تؤمنوا هذا منصوب بحتى أو بأم مضمرة بعد حتى على قول البصريين، بأم مضمرة بعد حتى وجوبا لكون فعل مستقبلا كما قال في الخلاصة، وبعد حتى هكذا إضمار أن حتم كجود حتى تصر ذا حسن، وتلو حتى حال نوم أولا بيرفعن وانصب المستقبلا. وقول لا تدخلون الجنة هو على ظاهره وإطلاقه فلا يدخل الجنة وإطلاقه، فلا يدخل الجنة إلا من مات مؤمنا وإن لم يكن كامل الإيمان، يعني إذا كان عنده التوحيد يدخل. ولا تؤمنوا قال قرطبي رحمه الله تعالى كذا صحت الروايات هنا، لا تؤمنوا ولا تؤمنوا بإسقاط النون والصواب إثباتها، ولا تؤمنون كما وقع في بعض النسخ، لأن لا نفي لا نهي فلزم إثباتها. لكن قال إيش؟ قال النووي رحمه الله تعالى هكذا وبجميع الأصول والروايات: ولا تؤمنوا بحذف النون من آخره، وهي لغة معروفة صحيحة. قول القرطبي والصواب إثباتها ليس كما ينبغي، هذا ليس صواب، بل ثبت في لغة العرب حذفها يعني وبدون جزم، لأنه إذا صحت الرواية بالحذف ووجد في العربية لوج فلا وجه للتخطئة، فما قاله النووي الحق. وقد أثبت المحققون من النحاة جواز حذف نون الرفع بلا نصب وجاز على قلة. قال ابن مالك رحمه الله تعالى في الكافية مبينا إعراب الأفعال 5: بالنون رفع نحو يذهبون وتذهبان ثم تذهبين، واحذف إذا جزمت أو نصبت كلم تكون لتروما صحتا، وحذفها في الرفع قبل ني أتى، والفك والإدغام أيضا ثبتا، ودون ني في الرفع حذفها حكى، حذفها حكوا في النثر والنظم ومما قد رووا بيت يعني: أبيت أسري وتبيت تدلكي وجاك بالعنبرج والمسك الذكي. في الكافية له أبيات يدخلها استشهادا، أما في الخلاصة بيت واحد فقط، ومما أشهد ماذا قال إيه؟ لا يقعد الجملة عن الهجاء، لا أقعد الجملة عن الهجاء ولو توالى زمر الأعداء. هناك قال إيش؟ يصب مفعولا له المصدر إن أبان تعليلا كجلس كرم ودين، وهو بما يعمل فيه متحد وقتا وفاعيلا وإن شرط فقد ف فجروره باللام وليس يمتنع مع الشروط كلزود ذا قنع. وقل أن يصحبها المجرد والعكس في مصبيع وأنشد لأقعد الجبن عن الهيجاء ولو توالى الزمر الأعداء. هكذا هذا البيت فقط. وأما في الكافية كثير من جملته هذا، هذا البيت: أبيت أسري وتبيت تدركي وجاك بالعنبر والنسي الذكي. هذا هنا وتبيت تدركي، هذا حذفت النون بدون الجازم ولا العاصب، فهو لغة. إذن ماذا؟ وقد مثل ابن مالك بهذا الحديث أيضا، وقال في شرحه: وقولي ودوني ودونني أي دون اتصال النون القاعدة بنون الرفع والحكية حذفها. ومثال ذلك في النثر ما روي من قول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيدي لا تدخل الجنة حتى تؤمن ولا تؤمن حتى تحاب. أي ابن مالك عادته أنه يحتج بالأحاديث، إذا وجد آيات قرآنية أو أحاديث نبوية يحتج بها كثيرا أكثر من الاحتجاج بأشعار العرب. وأبو حيان ينافي ذلك وكثيرون قالوا لأن الحديث تروى بالمعنى فلا تكون حجة في اللغة. لكن هذا الرواية بالمعنى درجة ثانوية، الأصل في المحدث أن يروي بلفظه. ها؟ فرواية بالمعنى لا تكون إلا عند الضرورة، إلا إذا خفي عليه اللفظ الذي حفظه. فإذا نقول أنت تستشير بأشعار العرب الذين يبولون على أفخاذهم وهم قائمون ولا يعرفون القبلة ولا يعرفون الصلوات الخمس، تستشير بأشعارهم. لكن نقول هذه لهجتهم ولغتهم وإن كانوا كفار، نعم، لكن واسطتهم لا يكونون أعلى من وسائط المحدثين. المحدثون محتاطون، عندهم شغف وعندهم يعني احتياط، وناكل الأشعار وناكل كلام العربي ما هو بهذا المستوى. ثقتنا بهؤلاء المحدثين أعلى من ثقتنا بنقل الشعراء بالناكل الشعراء. لأن البيت نعم مثلا الدليل عندهم يقولون إن الشعر لو نقله بالمعنى يتغير عليه، يقول هو فصيح هذا، يمكن أن يبدل كلمة بكلمة أخرى، من الذي أدراك؟ موجود هذا موجود. فإذا يعني نقول ما دام وثقنا بأشعار العرب، هو دواوين العرب معروف هذا اتفقوا عليه، لكن ثقتنا بعلم الحديث حتى يكون حجة للغة العربية هذا إيه؟ لا يكون أنقص من هذا إن لم يكن أولى منه. فهذا هو مذهب الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى، وإن خالفه بعض النحاة. حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء عظيم حتى نويل التعظيم، إذا فعلتم تحاببتم أفشوا السلام بينكم. لأن إفشاء السلام يدل على لين الجانب، رجل مر عليك وهو ساكن، ماذا تدمر في نفسك؟ تقول هذا الشيطان، يعني أسأت في الظن. ولو قال لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يدخل في قلبك من الفرح والسرور والبشرى تجاه ذلك الرجل ما لا يعلمه إلا الله، وذاك ربما تظن أنه يريد فتكا بك أو يريد أن يغتصب شيئا منك، يعني لا بد يعني في اليمين لا بد تفكر في أشياء. إذن السلام كاسمه سلام، فإذا أفشاه الناس فيما بينهم فقد وقع التحاب بين المسلمين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينهم. لكن الآن إذا سلمت لأحد يرد عليك أهلا أهلا هلا هلا، وإذا سكت تنتظر سلام منهم، يقول ما في، بل تسليم اليهود هذا كل أحد يمد يده هذا منهي عنه، إلا إذا كان هناك بعيد وأشار بيده مع التلفظ بلسانه إشارة إيش إلى أنك لم تترك السلام، سلمت عليه ليهتدي بك. أما ترفع يديك هذا من سنة اليهود، وقد ورد النهي عنه: لا تسلم بيدك، تسلم اليهود باليد فقط. فتح. وهذه شاعت بين المسلمين الآن وهي شائعة، ينبغي هجرها وينبغي إماتتها، لازم تسلم بلسانك. فإن احتجت إلى أن تعلمه بأنك سلمت عليه وما تركت السلام أشر له حتى يعلم أنك سلمت عليه، أما بدون ذلك فلا فائدة فيه. ماذا فعلت؟ شابهت اليهود فقط. اللهم صل. قال رحمه الله تعالى، قال رحمه الله، والحديث هذا تفرد بمصلي لا ما أخرجه البخاري يعني. ومن فوائده أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. وقد أخرج الترمذي وحسنه من طريق أبي إسحاق عن زيد بن أثيع قال: سألت علي رضي الله عنه بأي شيء بعثك النبي صلى الله عليه وسلم، قال بأربع: لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، هكذا إلى آخره. ومنها بيان أن محبة المؤمن بعض لبعض مما يكمل به الإيمان، فهي شعبة من شعب الإيمان. ومن أن في قوله صلى الله عليه وسلم والذي نسي بيده، الرواية الثانية إثبات اليد لله تعالى على ما يليق بجلاله، صفة اليد ومنها انتفاء كمال الإيمان عمن ليس له محبة الإخوان المؤمنين، لابد المؤمن يحب إخوانه المؤمنين. ومنها إثبات دخول الجنة المؤمن الذي حقق إيمانه بالمحبة لإخوانه والتودد إليهم بما يرخل السرور عليهم كالسلام، مع الالتزام بسائر شرائع الإسلام، ليس هذا فقط لكن بشرائع الإسلام ملتزم. ومنها أن فيه الحث العظيم على إفشاء السلام وبذله المسلمين كلهم المعروفين وغير المعروفين. ومنها أن السلام أول أسباب التآلف وإفتاح استجلاب المودة، وفي إفشائه تمكن ألفة المسلمين بعضهم لبعض. ومنها أنه يتضمن رفع التقاطع والتهاجر والشحناء وفساد ذات البين التي هي الحلقة، لأن سلامه لله تعالى لا يتبع فيها هواه، لا يتبع فيها هواه ولا يخص أصحابه وأحبابه به، فيحصل بركته ذلك. ومنها أن في إفشاء السلام إظهار شعار المسلمين المميز لهم من غيره من أهل الملة. ومنها أن في إفشاء السلام في إفشائه رياضة النفس ولزوم التواضع وإعظام حرمات المسلمين. وقد ذكر البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما أنه قال: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان، الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار. هكذا بين في هذا الأثر عظم هذه الأشياء، أو كونها يعني أمورا عالية تكون تجمع أمور الإيمان كلها. قال رحمه الله تعالى في السنة المتصل: حدثنا وحدثني زهير بن حارث قال أنبأنا جرير بن عبد الحميد عن عمش بهذا الإسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيدي لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا بمثل حديث أبي معاوية ووكيع، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على خشيتك وما تعود بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك وما تبلغنا بجنتك، ومن يقع ما تعود بعيننا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا، واجعل وارثا منا جاثرنا منا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا خلق ولا ارحمنا رب العالمين. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. سديدي أصلح لكم أعمالكم وأغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتاب إليه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، هذا ترجمة باب تفاضل أهل الإيمان فيه ورجحان أهل اليمن فيه. هذه التراجم كلها وكما سبق لنا في المقدمة إنها من وضع الشراحي وليست من وضع الإمام مسلم. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل: حدثنا أبو بكر أبي شيبة قال حدثنا أبو سامة قال حوى حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حوى حدثنا أبو خريف قال حدثنا ابن إدريس، كلهم عن إسماعيل بن أبي خالد قال وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي واللفظ له قال حدثنا معتمر عن إسماعيل قال سمعت قيس يروي عن أبي مسعود رضي الله عنه أنه قال: أشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده نحو اليمن فقال: ألا إن الإيمان هاهنا، وإن القسوة وغلظ القلوب في الفدادين عند أصول أذناب الإبل، حيث يطلع قرن الشيطان في ربيعة ومضار. أولا، إسناد رجال الإسناد 11 رجلا. أبو بكر بن أبي شيبة اسمه عبد الله بن محمد بن أبي شيبة تقدم. الثاني أبو أسامة حماد بن أسامة بن زيد القرشي مولاه من الطبقة التاسعة. و الثالث ابن نمير هو محمد ابن نمير، يطلق على اثنين، ابن نمير شيخ المصنف أو شيخ الستة هذا محمد، وابن نمير الثاني من التاسعة أبوه عبد الله بن نمير، عبد الله بن نمير الهمداني. ابن نمير قال هو عبد الله بن محمد بن عبد الله بن نمير المذكور قبل باب. الرابع أبوه عبد الله ابن نمير الهمداني وابو هشام الكوفي ثقة صاحب حديث من أهل السنة من كبار التاسعة. الخامس أبو كريب اسمه محمد بن العلاء الهمداني الكوفي وهو أحد التسعة الذين يروي عنهم أصحاب الأصول بدون واسطة. السادس ابن إدريس هو عبد الله بن إدريس بن يزيد بن عبد الرحمن الأودي الكوفي أبو محمد ثقة فقيه عابد الطبقة الثامنة. السابع يحيى بن حبيب الحارثي يحيى بن حبيب بن عربي هذا الحارثي والبصري ثقة من الطبقة العاشرة. الثامن معتمر سليمان بن طرخان أبو محمد البصري يلقب بالطفيل ثقة من كبار التاسعة. التاسع إسماعيل بن أبي خالد البجلي الأحمسي مولاهم أبو عبد الله الكوفي ثقة ثبت من الرابعة. العاشر قيس بن أبي حازم أبو عبد الله الكوفي ثقة مخضرم هذا سأتكلم عنه البارحة بأنه هو الذي اتفق له أن روى من العشرة المبشرين بالجنة على خلاف في عبد الرحمن بن عوف والصحيح أنه روى عنه ولا يوجد في التابعين مثله من اتفق له أن روى من العشرة وذاك قيس ما له نظير وعد عند حاكم كثير. ولكن قلنا أنه غلط. الحادي عشر أبو مسعود اسمه عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصاري البدري الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه وتقدم لنا أنه ممن حضر بدرا على القول الراجح وقول الإمام البخاري ومسلم وأهل السير ينفون ذلك ويقولون إنما قيل له بدري لسكناه بدرا وليس لشهوده المعركة أو غزوة. باللطائف الإسناد أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى ومنها أن رجاله رجال جماعة إلا شيخه أبا بكر فما أخرج له الترمذي ويحيى فما أخرجه البخاري ومنها أنه مستصل بالكوفيين إلا يحيى بن حبيب ومعتمرا فبصريان ومنها أن في رواية الابن عن أبي وتابعي عن تابعي ومنها أن شيخه محمد بن علاء أحد مشايخ الأئمة الستة بلا واسطة وهم تسعة قد تقدموا غير مرة ومنها أن قيسا هو التابعي الذي تفرد بالرواية عن العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه كلهم على الصحيح. وإلى أشار السيوطي في ألفية الحديث بقوله وذاك قيس ما له نظير وعد عند حاكم كثير. ومنها كتابة حاء ثلاث مرات إشارة إلى التحويل فسبق تمام البعث فيها. شرح الحديث عن إسماعيل بن أبي خالد اختلف باسم أبيه فقيل هرمز وقيل سعد وقيل كثير يرحمهم أنه قال سمعت قيسا قيس بن أبي حازم واختلف باسم أبيه أيضا فقيل حسين وقيل عوف وقيل عبد عوف وهو صحابي له حديث يروي جملة في محل نصب على الحال من قيسا حال كونه راويا عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري واختلف في نسبته إلى بدر فقيل لشهوده وقعة بدر وقيل إنه لم يشهدها ولكن سكن بدرا والأول هو الأصح وهو قول البخاري رحمه الله تعالى وقد عده في الصحيح من البدريين أنه قال أشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده نحو اليمن أي إلى جهة اليمن فيه رد على من زعم أن مراد بقول يمان الأنصار يعني بعضهم يحمل هذا الحديث ليس على أهل اليمن المعروف إنما هو المراد به اليمن أهل اليمن هم الأنصار أهل المدينة أوس خزرج وهذا يرده على النبي صلى الله عليه وسلم كان في المدينة وأشار إلى جهة اليمن المدينة هناك يشير إليها إلى اليمن البلد المعروف وهذا مما لا ينبغي الصرف إليه عن الحديث إليه لكون أصلهم من أهل اليمن قالوا لأنهم أصلهم من اليمن لأن في إشارته إلى جهة اليمن ما يدل على أن مراد به أهلها حينئذ للذين كان أصلهم منها وسبب الثناء على أهل اليمن إسراعهم إلى الإيمان وقبولهم يعني لأنهم من أسرع الناس قبولا في أول الإسلام ودخلوا أفواجا وأوفاد وكذلك أيضا يعني عندهم يعني الأوصاف أو خصال محمودة مثل المصافعة أتوا بها وإلى آخره فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليهم ولا يلزم ذلك أن يكون في كل زمن وفي كل وقت لا يعني ما يلزم لأن الذين مثلا يريدوا أن يصرفوا ذلك إلى أهل اليمن إلى الأنصار يقولون إن وجد في عصور مختلفة أنه يعني ما حصل منهم مما يثنى عليه وهذا لا يلزم في ذلك الوقت لما كان مضر وربيعة كانوا يعني عتاة متمردين على الإيمان فهؤلاء دخلوا سلما وكما هو مشهور في سيرهم. قال ماذا قال فقال ألا أداة استثناء وتنبيه إن الإيمان ها هنا قال قرطبي كل هذه الإشارة صدرت منه صلى الله عليه وسلم بتبوك، وهذا أيضا صرف لغيره. إذا كان هناك صحة أنه قال بتبوك، وقد صح أنه صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر في المدينة، فإذا يعني لا يعني لا ينبغي صرفه إليه فقط. وهؤلاء قالوا ماذا؟ وهو بتبوك بينه وبين اليمن مكة والمدينة، ويؤيد هذا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر رضي الله عنه: ألا في أهل الإيمان في أهل الحجاز. طيب هذا مدح آخر، هذا مدح آخر لا يلزم أن يتنافى مع ذاك، لأن هذا يعني المدح آخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم مثلا في أحاديث كثيرة مدح على مكة والمدينة، وقال إن الإيمان لا يأرز بين المسجدين إلى آخر ما قاله، موجود هذا، لكن هذا لا يصرف أو لا يعين أن تكون كل الأحاديث تجري على مجرى واحد، لا، بل كل ما يتناسب معه. أخرجه مسلم، فعلى هذا يكون المراد بأهل اليمن أهل المدينة ومن يليهم من أوائل، إلى آخر ما قاله. وقلت ماذا؟ القول الثاني، وقيل إيش؟ وقيل كان بالمدينة، هذا هو الراجع، هذا ليس بتبوك وإنما بالمدينة، وأجد أنه كونه بالمدينة، ويؤيد كونه أن هذه زائد، ويؤيد كونه بالمدينة كان غالب أحواله، يعني كان غالب أحواله، ويؤيد كونه بالمدينة كان غالب أحواله، وعلى هذا تكون إيه؟ ويؤيده أن كونه بالمدينة كان غالب أحواله، أن كونه أنه لا الهاء بس لا أضرب عليه، أن كونه بالمدينة كان غالب أحواله، وعلى هذا فتكون إشارة إلى سباك اليمن أو إلى القبائل اليمنية الذين وفدوا على أبي بكر لفتح الشام وأوائل العراق وأوائل العراق، وإليهم الإشارة بقول صلى الله عليه وسلم: إني لا أجد نفس الرحمن من قبل اليمن، أي نصره بعاتي وتنفيسه وعانه فيها وبعد مماتي. ماذا القول الثاني والصواب؟ كما سيأتي تحقيقه في مسألة الرابعة إن شاء الله تعالى. وأما حديث إني لا أجد نفس الرحمن إلى آخره، فقد أخرجه أحمد في مسلم بسند رجال ثقات، كما قال حافظ العراقي بلفظي: وأجد نفس ربكم من قبل اليمن. وإن القسوة وغلظ القلوب في الفدادين. القسوة وغلظ القلوب اسمان مسمى واحد، تأكيد هذا. قال في الفدادين أي الصياعين، زعم أبو عمرو الشيباني أنه بتخفيف الدال فدادين، وهو جمع فدان، لكن هي الصحيح أنه بالتشديد فدادين، أي الذين يكثرون الصياحة وراء إبلهم. في الفدادين عند أصول أذناب البقر، عند متعلق بالفدادين، يعني الذين لهم جلبة وصياح عند أذناب إبلهم في حال سوقهم لها. قال أبو الصرع، قال قرطبي: مرادبي والله أعلم الملازمون الإبل السائقون لها، ويظهر لي أن الفداد هو العامل في غير مكان مصوت عند أذناب الإبل سوقا لها وحدوا بها. انتهى. حيث يطلع قرن الشيطان، حيث يطلع في محل الذي يطلع في قرن الشيطان، أي حزب الشيطان. أصل القرن هو جانب الرأس، والمراد به هنا حزبه وأحزابه، والمراد بذلك اختصاص مشرك المسجد من تسلط الشيطان ومن الكفر، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: رأس الكفر نحو المشرك. وكان ذلك في عهده صلى الله عليه وسلم حين قال ذلك. بعد ذلك أيضا هذا دخل في الإسلام، العراق وغيره ونجد واليمن والشام كلها دخل في الإسلام، لكن حينما قال ذلك كان الوقت كما سبق لنا أن وفد عبد القيس لما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، إنا لا نستطيع أن نفيك إلا في الشهر الحرام، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضار. هذا هو المقصود، هؤلاء كفار مضار كانوا صادين عن سبيل الله وبسط أو نشر الدعوة، وكانوا يقاتلون وعندهم جلد وعندهم قوة وعندهم كذا، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام في ذلك الوقت. فبعد ذلك تغير ودخل الناس في دين الله. قال وكان ذلك في عهده حين قال ذلك، ويكون حين يخرج الدجال المشرك أيضا، كما سيعود النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الدجال يخرج من المشرك، فهذا أيضا أيد، وهو فيما بين ذلك منشأ الفتن العظيمة. كل الفتن نشأت من الشرق من منطقة العراق. لماذا؟ لأن أول من خرج الحرورية أو الخوارج خرجوا فيها، وكذلك خلافة وقتل حسين وإلى آخره، هذه كلها الفتن ماذا من حصلت منه. ومثال الكفرة الترك الغاشمة العاتية الشديدة البأس مغول، قاله الصلاح. وقال القرطبي هذا تعين لمواضيعهم كما قال في الرواية الأخرى رأس الكفر قبل المشرق. وهذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم حدث بذلك وكتب هذا، وفعلا أثاره امتد إلى أن يأتي الدجال من تلك الناحية. قال في ربيعة ومضاد، حينما الفدادين في ربيعة بدلوا من قول فدادين أي القسوة، في ربيعة ومضر الفدادين أي الذين يرفعون أصواتهم عند سوق إبلهم، قالهم الصلاة. والحديث هذا متفق عليه. ومن فوائده المسألة الثالثة، فوائده منها بيان تفاضل أهل الإيمان فيه، أهل الإيمان يتفاضلون ما بينهم، ومنها بيان فضل أهل اليمن لرجعانهم بقوة الإيمان، ومنها ذم أهل المشرك وبيان تسلط الشيطان عليهم. ثم إن ذم هؤلاء ومدح أهل اليمن محمول في ذلك الوقت، حيث استجاب أهل اليمني لدعوة الإسلام وتمرد أهل المشرك من ربيعة ومضر، وليس عاما في كل زمان، فقد ظهر في كل منهما ما يخالف وصفهم المذكور. في اليمن حصل ما لا يتناسب مع هذا المجيء، وفي هنا في المشرق حصل ما لا يتناسب مع هذا الذم، إذن كما لا يخفى على من تتبع التوارث. ومنها ذم قسوة القلوب وغلظها، وأن سبب ذلك هو الانهماك في الشهوات واستيلاء حب الدنيا على القلوب، فينبغي للمسلم أن يبتعد مما يكون سببا لقسوة قلبه، ويكثر من ذكر الله تعالى وذكر الموت والبلاء، فإن ذلك يخرج حب الدنيا منه، كما قال صلى الله عليه وسلم يعني أكثر من ذكر هذه من اللذات، فإنه يعني يخرج حب الدنيا من القلب. قال رحمه الله تعالى وفي فوائد كثيرة. وفي سلم متصيم مؤلف رحمه الله تعالى قال حدثنا أبو الربيع الزهراني قال أنبأنا حماد قال حدثنا أيوب قال حدثنا محمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء أهل اليمن هم أرق أفئدة، وهذا هو الذي يبطل تفسير من فسره بأهل المدينة أو بالأنصار. جاء أهل اليمن، الخطاب لمن؟ للأنصار. والجائي الذي ليس في البلد هو الذي قوله جائي، جائي من بعيد، فمعنى ذلك أن أهل اليمن هم أهل اليمن في ذلك الوقت. قال جاء أهل اليمن هم أرق أفئدة أي قلوبا، يعني الإيمان يمان والفقه يمان والحكمة يمانية. قال وإسناد هذا الحديث خمسة، أبو الربيع الزهراني اسمه سليمان بن داود العتكي البصري من العاشرة، وهذا أول محل ذكره ولو في هذا الكتاب 139 حديثا. الثاني حماد بن زيد بن درهم الأزدي أو إسماعيل البصري ثقة ثبت فقه من كبار الثامنة. كون حماد هذا هو هنا ومن زيد هو الذي صرح بالإمام ابن حبان الصحيحي قال أخبرنا أحمد بن علي بن سنة قال حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد بن زيد ليس حماد بن سلمة عن أيوبة إلى آخر، وهذا الذي تضاه صنيع الحفيظ المزي في تحفة الأشراف جزء كذا صفحة كذا، حيث أورده بترجمة حماد بن زيد عن أيوبة السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى، لكن الذي صرح به أبو نعيم في مسلم المستخرج أنه حماد بن سلمة، والذي يظهر لي أن الأول هو الصواب. لماذا؟ لأنهم ذكروا أن أبا الربيع الزهراني لم يروي عن ابن سلمة محمد بن سلمة، وإنما يروي عن ابن زيد فقط، فقد ذكر الحافظ الذهبي إلى آخره على الأصل الراجح أنه حماد بن زيد. والثالث أيوب بن أبي تميمة واسمه كيسان السختياني من الطبقة الخامسة. والرابع محمد بن سيرين الأنصاري مولاهم أبو بكر أبي عمرة هذا أيضا من الثالثة. الخامس أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. ومن لطائفه أنه من خماسيات مصنف رجال ورجال الجماعة سوى شيخه فلم يروي عنه الترمذي وابن ماجه، ومن أن شيخه أول محل ذكر من هذا الكتاب. إيش هو؟ تقدم في أي صح أتى تقدم بس في المقدمة. قال شرح الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء أهل اليمن، هذا يرد قول من قال إن الذين نسب إليهم الإيمان هم الأنصار، لأن جملة من جملة مخاطبين الأنصار فالذين جاءوا غيرهم، فالحق أن مراد بهم أهل اليمن معروف، هم أرق أفئدة. المشهور أن الفؤاد هو القلب، أرق قلوبا يعني، ورقيق القلوب ورقيق القلب يستجيب للحق، هذا هو وجه مدح هؤلاء، لما كانوا أرقة أو رقيق القلوب صاروا مستجيبين للحق وقبلوا الإسلام ودخلوا فيه أفواجا. قال ماذا هم أرق أفئدة. قال الإمام يمان مبتدئ خبره. قال القاضي عبد رحمه الله تعالى: أي معظم أهلي يمانون والقائمون به يمانون والناصرون له أو مستقره إن كان المراد الأنصار. لا أقول لا إيش هذا ما هو صحيح. على كل حال الإيمان والفقه يمان مبتدئ وخبره أيضا. والفقه هنا عبارة عن الفهم في الدين، واصطلح بعد ذلك الفقهاء وأصحاب الأصول على تخصيص الفقه بإدراك الأحكام الشرعية العملية بالاستدلال على أعيانه، هكذا استرعوا. لكن في اللغة واستعمال في القرآن وكذلك في أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام إذا قيل الفقه يعم كل الفهم الذي يتصل بالشريعة. والحكمة يمانية مبتدئ وخبر أيضا. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: الحكمة عند العربي ما منع من الجهل، والحكيم من منعه عقله وحلمه من الجهل. يعني الحكمة كل شيء نافع يكف النفس عن غيها وشهواتها يسمى حكمة، وأصله من الحكمة التي تجعل في عند رياضة الخيل أو الدواب التي تنفر عندهم حديدة تدخل هنا فتربط بحبل قوي إلى يأخذها الراكب، فإذا جمح عليه يمسك حبله فتقف ولا يمكن أن تشرد إلا بمقدار ما يريده هو. هذه شبه الحكمة النافعة في مصالح الدنيا والآخرة التي تمنع من الغي وتكف النفس عن شهواتها وتدعوها إلى الخير، كلما يدعو إلى ذلك شبهوها بهذه الحديدة اللجام. هذا لجام ليست لجام عام، هذه لجام خاصة تجعل لمن يراد رياضته، فتكون ضيقة وتكون أيضا قوية فتؤثر في يعني في الدابة حديدة هي. فلذلك شبه العلم النافع الذي يدعو إلى الخير والحالة والخصال المحمودة التي تدعو إلى الخير وتنعى عن الشر بتلك الحديدة التي تمنع جموح للدابة. فلذلك علم النافع الله سبحانه وتعالى يؤتي والله يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فهذا هو. قال: وقيل في قوله تعالى يؤتي الحكمة من يشاء إنها الإصابة في القول والفهم، وقيل الحكمة طاعة الله والاتباع له والفقه بالدين، وقيل الحكمة الفهم عن الله عز وجل في أمر ونهي. قال مالك في الحكمة: الفقه بالدين يدخله الله في القلوب. وقيل غير هذا. الحاصل كلها متقاربة ليس خلاف هذا، هذا يسمى اختلاف يعني لفظي أو عائد إليه. لماذا؟ لأن كل هذا تشمل معاني الحكمة. فالحكمة هي الفقه بالدين أو الفهم أو طاعة الله وامتثال وفهم أمره ونهيه، كل هذه معاني يعني ليست متنافية بل هي متقاربة فتكون مقصودة في الكلمة. قال: هذا الحديث درجته متفق عليه، متفق عليه وقد تقدمت فوائده. وبالسند متصل المؤلف رحمه الله تعالى. قال: حدثنا محمد المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي قال وحدثني عمرو بن ناكد قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق كلاهما عن ابن عون عن محمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. أولا السند محمد المثنى أبو موسى العنزي من العاشرة أحد مشايخ الستة. الثاني ابن أبي عدي اسمه محمد بن إبراهيم بن أبي عدي، محمد بن إبراهيم بن أبي عدي من التاسعة. الثالث عمرو بن ناكد هو عمرو بن محمد بن بكير البغدادي من الطبقة المتقدمة في الباب الماضي. الرابع إسحاق بن يوسف الأزرق، إسحاق بن يوسف الأزرق هو إسحاق بن يوسف بن مرداس الأزرق الواسطي من الطبقة التاسعة، وهذا أول محل ذكره ولو في هذا الكتاب سبعة أحاديث فقط. والخامس ابن عون هو عبد الله بن عون الأرطبان المزني مولاهم أبو عون الخزاز البصري الطبقة الخامسة. في التقريب يقول السادسة: لكنه في نفس الوقت يقول من أقران الأيوب، من أقران أيوب في العلم والعمل، يعني هو كان عابدا زاهدا عالما فقيها من أقران. فإذا كان من أقران أيوب، أيوب من طبقة خامسة، وفعلا إنه ثبت أنه روى عن رأى صحابيا رأى أنسا، ولذلك إنه ثبت له هذا وهو أنه من الخامسة حسن التقريب أنه قال من الخامسة. وقول بمثله يعني أن محمد بن مثنى وعمر الناكد حدثاني بمثل حديث أبي الربيع الزهراني. ويحتمل أن يكون مراد يقول مصنف هكذا، ويكون أن يكون مراد حديث ابن عون، يعني حديث ابن عون بمثل حديث أيوب. وحديث ابن عون قد أخرجه الإمام أحمد في مسنده الجزء كذا صفحة كذا من رواية أبي علي عنه، فقال حدثنا محمد بن أبي علي عن ابن عون عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاكم أهل اليمن وما أرق أفدى، الإيمان يمان والحكمة يمانية والفقه يمان. انتهى. هكذا ساقه إمام أحمد، وكذلك ساقه أبو نعيم. اثنان يجوز، يماني ويمانين. يمانين لماذا؟ هذا على خلاف القياس، والقياس أن يكون يماني. لماذا؟ لأن الألف هذه عوض عن ياء النسبة، هو يمني أصله، يمني، ثم خففوا حذفوا ياء النسبة وأبدلوه ألفا بعد الميم بين الميم والنون. إذن القياس أن يكون عند النسبة يقول يمان بس، ما فيها يمان، لكن سمع يماني ويمان ويمني، يمني ويمان هذا قياس، ويماني هذا سماعي. أيوة، في جمع بين العوض والمعوض، وبعضهم ينكر ذلك، لكن ثبت قال يماني ويمني ويمان. قال وسنة المطلق قال رحمه الله تعالى: وحدثني عمرو بن ناكر وحسن بن حلواني قال حدثنا يعقوب وابن إبراهيم بن سعيد قال حدثنا أبي عن صالح عن الأعرج أنه قال: قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاكم أهل اليمن هم أضعف قلوبا وأرق أفئدة، الفقه يمان والحكمة يمانية. هو الحديث مثل الحديث الأول، وهنا أضعف قلوبا هذا بمعنى قول أرق، ليس الضعف من الضعف الخور هذا المهانة، إنما المراد به الرقة، ورقيق القلب مستجيب للحق، دائما مستجيب للحق. هم أرق أضعف، معناه أرق بمعنى أرق الذي سبق، وليس ضعف الإيمان الذي كما نقول إيه إن فلان ضعيف الإيمان ضعيف القلب، هذا ذم، وأما هذا مدح فهو يكون بمعنى الرقة ركيق القلب. والحديث سبق. وبالسند المتطلق على حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزناد يعني عرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأس الكفر نحو المشرق، والفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل الفدادين، أهل الوبر والسكينة في أهل غنم. هذا الحديث إسناده خمسة: يحيى بن يحيى، يحيى بن يحيى ابن بكر. جميع نسخ البخاري اسمه تقريبا إلا ما أدري بعضهم يقول بكير، وهذا أخذ منه. الصواب أنه يحيى بن يحيى ابن بكر، ابن بكر، ابن بكر ابن عبد الرحمن التميمي أبو زكريا النيسابوري. يحيى بن يحيى إذا أطلق في الصحيحين فهو يحيى بن يحيى التميمي، ويحيى بن يحيى الليثي، كلاهما يروي عن الإمام مالك ويروي عن الموطأ عنه، لكن الذي اشتهر برواية الموطأ هو يحيى بن يحيى الليثي وليس التميمي. التميمي مشرقي من نيسابور، والليثي مغربي من أندلس، فإذا بينهما بول، وكلاهما أخذ عن مالك، ويقال أن هذا متأخر، يحيى الليثي متأخر من أخذ عن إمام مالك رحمه الله، لكنه بارك الله مع كون علمه ما هو بهذا الحد في العلم، ما هو بهذا الحد، لكن بارك الله تعالى في علمه ونشر هناك علم مالك وموطأه في المغارب، لا يعرفون يعني كالنبي عندهم مالك هناك. السبب في ذلك هو الوحيد هذا والذي نشره، له أصحاب غيره لكن اشتهاره هو. ويقال إن مالك رحمه الله قالوا في المدينة جاء فيل فخرج الناس للتفرج لينظروا إليه، وبقي هو الوحيد مع مالك، فقال له: ألا تخرج كما يخرج الناس؟ فقال: أنا ما جئت من أندلس إلا لأنظر إليك، مو لأنظر إلى الفيل. فأعجبه ودعا له بالبركة، فبارك الله تعالى علمه، فرجع إلى بلده وبدأ ينشر علمه. فكان أمير البلد دار إسلام أيام ذاك، فأراد أن يوليه القضاء فأبى، فعند ذلك وقع في قلب ذلك الأمير موقع عظيم، يعني أنه تورع من القضاء مع أنه ما شاء الله له كذا وله كذا نصيب عظيم. فبعد ذلك ما يريد أن يولي أحدا إلا تحت إشارته،
إذا أشار له ولي فلان يوليه. فكان الناس كلهم مالكية، قال أول كانوا شافعية، انقلب الناس كلهم على مالكية، فصار الدولة كلها مالكية بسبب هذا الشيخ هذا. لكنه ليس له في كتب الستة رواية، مع أنه ولذلك ذكروا في كتب الرجال تمييز، ها هذا معناه أنه ليس في كتب الرجال كتب الستة، مع أن هذا وذاك أخذ من شيخ واحد وفي عصر واحد، ومع ذلك هذا معروف بالرواية، ويقال له ريحانة نيسابور وفكيه، والإمام أحمد كان يحبه ويثني عليه، ولما مات أوصى بثيابه للإمام أحمد بغداد وهو في نيسابور، فجاء بها إلى أحمد أخذ بعضها وقال أخذ لا ليس من لباس قومي، هذا لباس أفغاني هذا وباكستاني، وقال الإمام أحمد هذا ليس من لباس قومي، والذي ناسبه أخذه. فالمهم أنه كان يحبه حبا جما، فهذا إمام، وذاك ليس له رواية أصلا في كتب الستة. قال يحيى بن يحيى مالك بن أنس إمام دار هجرة، قال وأبو الزناد والعرج تقدم هذا. وماذا شرح الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأس الكفر نحو المشرق، أي في جهة المشرق. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى قول رأس الكفر إلى آخر إشارة إلى أن من نبه عليه من أهل نجد وربيعة ومضر، لأنهم الذين عانوا النبوة وقسوا عن إجابة الحق وقبول الدعوة، وهم بالصفة التي وصف أهل خيل وإبيل وأصحاب وبر ونيد مشرق من المدينة أو من تبوك، على ما ذكر أنه قال هذا الحديث بتبوك، والمراد برأس الكفر معظمه وشره. وقد تأول بعضهم أن ذلك أنه قال ذلك وأهل مشرق وإذن أهل كفر، وأن مراد رأس كفر نحو المشرق فارس، وما ذكرناه أولى لقول في الحديث أهل الوبر قبل مطلع الشمس، وفارس ليسوا أهل وبر. وقوله من ربيعة ومضر، وأن موصفين بعد ذلك بالجفاء والخيلاء هم أولئك لا غيرهم. ويؤيده قوله في الحديث الآخر اللهم اشد طاعتك على مضر، قال في الحديث وأهل مشرق يومئذ من مضر مخالفون له، هذا هو يعني الكلام. ويكون هذا الكفر ما كانوا عليه من عداوة الدين والتعصب عليه. ويعدله حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عنه صلى الله عليه وسلم حيث قال اللهم بارك لنا في يمننا وفي شامنا، قالوا يا رسول الله في نجدنا، فأظن قال في الثالثة هنالك الزلازل والطاعون وبها يطلع كرم الشيطان، رواه البخاري، وهذا هو بحث النفيس. قال في الفتح طيب ما ذكر عن القاضي اللي تقدم أحسن. والفخر والخيلاء، الفخر أي الافتخار، والخيلاء في أهل الخيل والإبيل الفدادين، أي الذين يعلون أصواتهم في حروثهم ومواشهم، وتقدم أقوال أهل العلم فيه فلا تغفر. وقال الخطابي إنما ذم هؤلاء لاشتغالهم بمعالجة ما هم فيه عن أمور دينهم، وذلك يقتضي قساوة القلب. هذا كله كما قلنا في ذلك الوقت الذي حدث به النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث هو المنطبق عليهم. بعد ذلك تحول ومضر أسلمت، وكذلك ربيعة، وكذلك يعني أهل نجد، وكذلك أهل العراق كلهم أسلموا. ولذلك قال أبو هريرة لا أزال أحب بني تميم منذ ثلاث، قال أولها أنه قال لما جاء صدقاتهم قال هذه صدقات قومنا، أضافه النبي صلى الله عليه وسلم إليه بني تميم. ثم قال بعد ذلك لما جاءت جويريا يعني لسبي قال أعتكيها فإنها من ولد إسماعيل، فتبين أن بني تميم من ولد إسماعيل. ثم قال هم أشد الناس على الدجال من أمتي، إذا جاء الدجال هم الذين يقفون أمامه، وصائر الناس يعني ينهزمون في مجرد ما يأتي، لأنه ينزل في هذه القرية ويدعوهم إليه فيستجيبون له، فيغلق عليهم. كانوا في الصباح كانوا أفقر الناس، وفي المساء أغنى الناس، ويأتي قرية أغنى الناس ويدعوه ويدعوهم إليه فلا يستجيبون له ويردون على وجهه، فيخرج فتتبعه جميع من عند ما عندهم من الأغنام والإبل والخيل وإلى آخره، حتى الفلوس الدراهم والدنانير التي خبأوها تحت الأرض تخرج وتتبعه، فيمسون ممحلين أفقر الناس وعنده درازين الأولاد وليس عندهم ما يطعم ولا يعشم ولا يغديهم،
إذن هذه الفتنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في كل خطبه يحذر من فتن الدجال. لماذا؟ لأن فتنته أطم ما يكون. إذا كان إنسان بهذا ماذا يقول؟ إذن أستجب له، أحل المشكلة التي حلت بي. فمن الذي يقف في ذلك الوقت على هذا المجرم؟ بنو تميم. إذن قال أبو هريرة: لا أزال أحب منذ ثلاث. هذا في الصحيح. فإذن معنى ذلك أن هؤلاء حينما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا معاندين وصادين ومجاهد ومقاتلين له، فقال هذا الكلام. وأما بعد ذلك فقد تغير. قال ماذا؟ أهل الوبر. وماذا في أهل الخيل والإبيل الفدادين وأهل الوبر؟ أهل الوبر جر بدل أهل الخيل، أهل الوبر بدل أهل الخيل، وفتعتين لبعير كالصوف للغنم. قال: والسكينة في أهل غنم، يعني أن من يعيش مع الأغنام يكون عنده سكينة، ويكون أيضا طبيعته متناسب معها، يعني أنها ركيكة كذلك يكون. قال القاضي عبد رحمه الله تعالى: السكينة السكون والطمأنينة والوقار، كما جاء في الحديث نفسه: لما كانت الإبل والخيل عند طبيعتها نفرة، كان أصحابها الذين يتولونها نافرين مثلها ينفرون. ولما كانت السكينة في اسمها الغنم من طبيعتها السكون، وإنها خفيفة يعني ذاتا وكذلك قصدا وإلى آخره، ما تؤذي صاحبها، فكان من يتولى سياستها مثل ذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إيش؟ ما من نبي إلا ورعى الغنم، وكنت أرعى على قرارط لأهل مكة. وموسى عليه السلام في قصته كذلك أيضا مثل هذه اتفقت. لماذا؟ لأن سياسة هذه الحيوانات الأغنام يعني يؤدب أو يعني جعل الإنسان مرتاضا رياضيا، يرتاض نفسه بمثل خلوقها، فيكون أهلا لأن يسوس الناس بعد ذلك، فيبعث الله تعالى نبيا ويرسل إلى قوم فيكون يتحمل يعني ما يواجهه من مكاره. ولذلك قال: قال والسكينة في أهل غنم. وقد مدح النبي صلى الله عليه وسلم، وروى ابن ماجه من حديث أم هاني رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: اتخذي الغنم، أمرها باتخاذ الغنم، اتخذي الإبل ولا الخيل ولا كذا، اتخذي الغنم فإن فيها بركة، فإن فيها لحم وفيها صوف وفيها لبن وفيها ما شاء الله، ولا تؤذي صاحبها، لا تعض ولا ترفس برجلها ولا كذا ولا كذا، فإذن كلها بركة، فإن فيها بركة. وأما تخرج الحديث فقد تقدم قريبا. قال رحمه الله تعالى: للسنة المضجع حدثني يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر كلاهما كلهم عن إسماعيل بن جعفر، قال ابن أيوب: حدثنا إسماعيل قال أخبرني علاء بن عبد الرحمن عن أبيه عبد الرحمن بن يعقوب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان يمان، والكفر قبل المشرق، والسكينة في أهل غنم، والفخر والرياء في الفدادين أهل الخيل والوبر. هكذا. والحديث تقدم. قال رحمه الله تعالى: السلام المتصل قال: وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا بن وهب. حرملة بن يحيى التجيبي اللصي، هذا صاحب الشافعي، وابن وهب عبد الله بن وهب أيضا من تلامذة مالك رحمه الله تعالى، وممن نقل مذهبه إلى مصر. قال أخبرني يونس بن يزيد الأيلي يعني ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف يعني أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الفخر والخيلاء في الفدادين أي الصياحين أهل الوبر، والسكينة في أهل الغنم، أي لأن طبيعتها سكينة، كذلك تأدب من يسوسها. ومن لطائف الإسناد أن نصفه الأول مستصل بالمصريين، ونصفه الثاني مستصل بالمدنيين، وفي رواية تابعيا عن تابعي من الشاب عن أبي سلمة، وفي أبو سلمة بن عبد الرحمن أهل بقاء السبع على بعض الأقوال. وشرح الحديث تقدم. وبسند متصل إلى المؤلف رحمه الله تعالى قال: وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري بهذا الإسناد مثله، وزاد: الإيمان يمان وحكمة يمانية. عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي هو الإمام المعروف صاحب المسند أو صاحب السنن، صاحب المسند يقال له السنن، هو السمرقندي. هذا الدارمي يروي عنه المصنف رحمه الله تعالى. تقدم. أبو اليمان حكم نافع البهراني، وهذا أول محل ذكره، وله في هذا الكتاب اثنان وثلاثون حديثا. الثالث شعيب بن أبي حمزة، واسم أبي حمزة دينار، قال من الطبقة السابعة، وهذا أول محل ذكره، وله في هذا الكتاب اثنان وثلاثون حديثا أيضا. بهذا الإسناد إشارة إلى إسناد الذي قبله وهو إسناد يونس عن ابن شهاب، يعني أن سند شعيب بن أبي حمزة هو إسناد يونس عن ابن شهاب، فالزهري يروي عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مثله وزاد، يعني أن لفظ شعيب مثل لفظ يونس، غير أنه زاد في الحديث قوله الإيمان يمان والحكمة يمانية، ولفظ شعيب ساقه البخاري في الصحيح فقال. إذن أحاله مصنف وتممه بخاري. وبالسند المتصل قال أخبرنا حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدرمي الذي سبق قال أخبرنا أبو اليمان عن شعيب بن الزهري قال حدثني سعيد المسيب أن أبا هريرة رضي الله تعالى قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول جاء أهل اليمن هم أرق أفئدة وأضعف قلوبا، هذا عطف التفسير، قلوب الإيمان يماني والحكمة يمانية، السكينة في أهل غنم والفخر والخيلاء في مداد أهل الوبر قبل مطلع الشمس، مطلع الشمس مطلع مطلع وجهان. وبالسند المتصل على أخبرنا أبو بكر أبي شيبة اسمه تقدم قريبا هو اسمه عبد الله بن محمد، وأبو كريم محمد بن علاء قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خاسم الضرير عن الأعمشي عن أبي صالح ذكوان السمان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاكم أهل اليمن هم ألين قلوبا وأرق أفئدة، الإيمان يمان والحكمة يمانية، رأس الكفر قبل المشرق، تقدم شرحه. وبالسند المتصل على حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء الثقفي البغلاني وزهير بن حرب أبو خيثمة الصغير قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن العامش سليمان بن مهران بهذا الإسناد ولم يذكر رأس الكفر قبل المشرق، نقص من الحديث بعض جزئه، وقد أخرجه من هو ساقه ابن مندة في كتاب الإيمان. وبالسند المتصل على حدثنا محمد بن مثنى أبو موسى قال حدثنا ابن أبي علي محمد بن إبراهيم تقدم قريبا قال حدثني بشر بن خالد، بشر بن خالد هذا بشر ابن خالد العسكري ومحمد فرائضي ينزل البصرة ثقة يغرب من الطبقة العاشرة، وهذا أول محل ذكره ولو في هذا الكتاب 18 حديثا. قال حدثنا محمد بن جعفر غندر هذا قال حدثنا شعبة عن الأعمش بهذا الإسناد في حديث جرير وزاد والفخر والخيلاء في أصحاب الإبل والسكينة والوقار في أصحاب الشاء، في أصحاب الشاء، الشاء اسم جمع لشاة، الشاة واحدة، الشاء بالهمز اسم جنس كالغنم اسم جنس، والشاة مفردة. بهذا الإسناد الإشارة إلى إسناد جرير بن عبد الحميد، يعني أن إسناد شعبة كإسناد جرير رواه عن عمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهذا السياق ساقه بتمامه أبو نعيم في مسلم المستخرج. قال وبالسنة المتصل قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي بن راهوية قال أخبرنا عبد الله بن الحارث المخزومي، عبد الله بن الحارث المخزومي هو عبد الله بن الحارث بن عبد الملك المخزومي أبو محمد المكي ثقة من الثامنة، وهذا أول محل ذكره ولو في هذا الكتاب 3 أحاديث فقط. قال عن ابن جريج عبد الرحمن عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج منصوب إلى جدي ولو كنيتان اشتهر بهما أبو خالد وأبو الوليد قال أخبرني أبو الزبير محمد بن مسلم تدرس أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غلظ القلوب والجفاء في المشرق أي في أهل المشرق والإيمان في أهل الحجاز، وهذا مدحول لأهل الحجاز ومنهم إيه ويدخل فيه اليمن أيضا، والحجاز بكسر حاء وتخفيف الجيم مشتق من حجزت بين الشيئين حجزا من باب قطر إذا فصلت بينهما، وسمي بذلك حجاز لأنه فصل بين نجد والسرات، وقيل بين الغور والشام، وقيل لأنه احتجز بالجبال. قال فيومي قال قاضي عياض رحمه الله في حجة أي لمن حمل الإيمان الإيمان الإيماني على مكة والمدينة وأن مراد مبدأه ومستقره وظهوره لأن مكة، كل هذا قوله ضعيف هذا، وهنا أخير قلت هذا الذي ذكره القاضي من ترجيح فقه أهل المدينة على غيرهم قاله أيضا. ومن الغريب بهذا توصل إيش إلى ترجيح مذهب مالك على مذهب غيره على مذهب الآخرين الأربعة 3، وقال دليله هذا الحديث، هذا الحديث ما يدل لأن فضائل فاضل الصحابة خيار الصحابة رضي الله عنهم خرجوا من مكة والمدينة وسكنوا الكوفة مثل علي وابن مسعود وأبي موسى الأشعري وبريدة بن حصيب وكذلك أيضا إيش اسمه غيرهم ومغيرة شعبة كثير سكنوا هناك، وبعضهم سكن مصر وبعضهم سكن غير ذلك. إذن يعني هذا لا يدل على هذا، إنما يدل إنما الدليل أو الترجيح يكون حسب إصابته. ومتى يصيب الإمام؟ إذا وافق قوله الدليل، فإن خالفه فلا يكون أحسن من غيره. ولذلك وقع في هذه الشبكة متأخر مقلدة متأخرة. لماذا؟ لأنهم يظنون أن هذا المذهب دائما صواب، ولذلك يكتبون في كتبهم يقولون إيه، ومن ما يتعين على صاحب المذهب أن يقول مذهبنا صواب ويحتمل خطأ، ومذهب غيرنا خطأ ويحتمل الصواب. لازم يعتقد هذا. نحن نقول لا، كل المذاهب عليها لها وعليها، لها ما يعني يكون يعني يعطيها قيمتها وقوتها ودرجتها ورفعتها وشرفها، وعليها ما ينكد عليها. لأن هناك في أقوال، يعني لماذا نتعصب للأئمة الأربعة وقد مضى الخلفاء الراشدون قد خالفوا النصوص كثيرة ورد عليهم الصحابة أنفسهم، رد بعضهم على عائشة كانت ترد، وابن عباس كان يرد، وأبو هريرة كان يرد، وابن عمر كان يرد على غيره. وكذلك أيضا عمر على سبيل المثال فيما يحضرني، عمر رضي الله تعالى عنه ما كان يرى أن يصلي الجنب يعني الصلاة بالتيمم، ينام إذا ما في مويه خلاص ينام إلى طلوع الشمس. طيب، هذا اتفق الصحابة وغيرهم على رده على عمر رضي الله عنه. لماذا؟ لمخالفة النص الصريح. فماذا؟ وكذلك أبو بكر وكذلك علي وكذا فيهم يعني مخالفة للنصوص فلم تقبل منهم، واعتذر عنهم بأنهم لم يصل إليهم الخبر. وهذا هو نفس الأسلوب الأئمة الأربعة، إذا خالف أقوالهم أقوال أقوال أهل العلم أقوال الكتاب والسنة لازم يرد إلى ذلك، وليس فيهم فضاضة في ذلك أو نقص وتنقص لهم في ذلك، بل هذا يزيدهم قوة لأنهم بذلوا جهدهم بذلوا وسعهم، وصاروا أصابوا الحق أم أخطأوه. ولذلك قال قلت هنا هذا الذي ذكره القاضي عياد من ترجيح فقه أهل المدينة على غيرهم، قاله أيضا في كتابه الآخر تطيب المدارك، فترجم به بقوله باب فضل علم أهل المدينة، باب ما جاء عن السلف والعلماء في وجوب الرجوع إلى عمل أهل المدينة. هذا ما قاله إلا مالك ومن تبعه، قال السلف كله. باب ترجيح مذهب مالك، وهذه المؤاخذة الليث بن سعد إمام أهل مصر الذي أثنى عليه الشافعي وفضله على مالك كتب إليه ردا على ذلك، إنك ترجح عمل أهل المدينة على الحديث الصحيح لأنه خبر واحد، فماذا تفعل في الصحابة الذين خرجوا من المدينة كعلي وابن عباس وكذلك أبو موسى الأشعري وكذلك ابن مسلم، ماذا تفعل فيهم؟ رد عليه عنفه تعنيفا، فكيف نقول إنه وافقهم السلف؟ قال وكذلك وبالغ في تقرير ذلك كله، ولا يخفى ما فيه من المبالغة التي تحمل العوام على التعصب. وقد أجاد الحافظ بن حجر في التعقب على قرطبي فقال وهذا إن سلم اختص بعصر النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين، وأما بعد ظهور الفتن وانتشار الصحابة في البلاد ولا سيما أواخر المئة الثانية وهلم جرة فهو بالمشاهدة بخلاف ذلك. المشاهدة أكبر شهادة وأعظم شهادة المشاهدة، شاهدنا أن المدينة تغيرت بعد قتل عثمان ومالك ما جاء إلا بعد قتل عثمان. ولذلك أجاد في ذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذه المسألة، وأنا نظمت ذلك في تحفة المرضية، ولقد أجاد الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذه المسألة وفصلها تفصيلا حسنا جدا، وقد نظمت كلامه في التحفة المرضية في نظم النصائح الأصولية على طريقة علي السنة السنية، فقلت في مبحث الإجماع واشترطوا كونه قول الكل إجماع يعني، فليس إجماع بقول الجل، فمن هنا إجماع أهل طيبة يحتاج تفصيلا بدون مريض. لازم يعني هم يقولون إمام مالك يرجح يعمل بعمل أبي إجماع أهل المدينة على طول، فنقول لا بد من البحث والدراسة الدقيقة في إجماع أهل المدينة وتفصيلها أقساما. يقول ابن تيمية كما ابن تيمية قد قسمه أربعة فهات ما رسمه، أولها ما صار مثل النقل عن نبينا كالصاع حجة قمل، يعني ما كان نقلا من النبي صلى الله عليه وسلم يكون حجة بدون خلاف، كالصاع مثلا صاع أهل المدينة خالف صاع أهل العراق، فنقول مع صاع أهل المدينة هو صحيح. لماذا؟ لأنه نقل جد عن جد عن جد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إذن ماذا؟ مثل هذا بدون خلاف يقدم أهل المدينة في هذا. وثانيها عملهم من قبل أن يقتل عثمان فحجة قمل، كذلك أيضا قبل أن يقتل عثمان يكون حجة. لماذا؟ لأنهم مجتمعون على آرائهم في المدينة بدون خلاف، وإن خالف خلاف ضئيل، فقبل قتل عثمان ما في اختلاف كثير، فلذلك هذا أيضا له يعني قيمته يعني في الاحتجاج. وثانيها أعني لدى الجمهور إذ ذا سنة هنا كان نص البيت هنا وقسمها بغير مقسمها سنة الخلفاء الراشدين حجته. ولماذا؟ لأن الخلفاء الراشدين كانوا عملوا بذلك، عمل أبو بكر وعمل عمر وعمل عثمان، إذن صار حجة بهذه المعنى، وليس يعلم لهم مخالفة لسنة الرسول هذا المعرفة، مع ذلك ما خالفوا. ثالثها إن حجج تعارضت عملهم لبعضها حرجحت، فمالك يعني معناه إن إذا احتجت إن اختلفت علينا نصوص الكتاب والسنة ولم نرى مرجحا ننظر إلى عمل أهل المدينة، فإذا عمل أهل المدينة فالترجح بها في هذا له قيمة، اختلفوا به يعني أحد النصين يوافق عمل أهل المدينة والآخر خالفه، فترجحه بعمل أهل المدينة في مثل هذا له قيمة. لذلك فمالك والشافعي يرجح به ونعمان إباء أوضح، أما أبو حنيفة قال لا لازم يعني عمل بما وضح لي. أصحاب أحمد لهم وجهان كلامه يميل للرجحان، أحمد اختلف أصحابه لكن كلام نصه هو يميل إلى الترجيح كما قال مالك الشافعي. بهذا رابعها عملهم مؤخرة بعد هذا عملوا في أواخر الليل أيام، ففي احتجاجنا به خلف جرى، فأحمد نعمان ثم الشافعي أبو أحمد بن حنبل أبو حنيفة الشافعي أبو، ورأيهم أسد فاتبعي. طيب وهو الذي لدى المحقق نمين أصحاب مالك يرى الرأي القمين، المحققون من أصحاب مالك وافقوا هذا المذهب مع أن مشتهر في المتأخرين خلافه، لكن المحققون يحققون بمثل هذا يقولون بقول الجمهور هذا. وبعض أهل الغرب من أصحابه جعله الحجة، بعض أهل الغرب جعله حجة عند مالك لا تعبأ به. لماذا؟ إذ ليس نص مالك عليه ولا دليل أيده، بل محض تقليد ذليل. فقول أهل طيبة لذا يرى أصح أقوال لدى القوم جرى، إذن من جميع من في الأرض قول أهل مدينة أرجح عموما، لكن من حيث التفصيل هو الذي أعطيناه درسناه الآن، وهو أن ما كان نقلا من نقل جد عن جد فهذا حجة، وما كان في عهد خلفاء الراشدين قبل مقتل عثمان أيضا هذا حجة، وخالف بذلك بعض كأبي حنيفة، وما كان بعد ذلك فهذا هل يرجح به متعارض النصوص أم لا في خلاف، والترجح به أقوى، ترجح به أقوى. ومهما كان الأمر يعني دور أقوال أو مذاهب أهل المدينة له قيمته أكثر من غيره من مكة وغيرها. فتارة بالقطع حجة أتى، وتارة ذا قوة قد ثبت، وتارة مرجحا لما يدل ملخص التفصيل هكذا. هذا كركمل، هذا هو تلخيص ما قاله الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو رأي صحيح. لا نقول دائما بالرد كما يرد كسائر الناس قول أهل المدينة كله، هذا أيضا في مبالغة وتشدد، لأن هناك يعني كما ذكرنا التفصيل، إذا كان خلفاء الراشدين عملوا بذلك وما ظهر مخالف لهم في ذلك الوقت ماذا نقول؟ هذا ما هو يعني سليم، هذا الرد هذا ما هو سليم. وكذلك أيضا إذا كان هناك نقل صحيح كما قال إن مالك رحمه الله تعالى لما جاء أبو يوسف وجلس معه وتباحث في مسألة الصاع، فدعا أناسا من أعيان المدينة وقال لهم هاتوا الصاع التي في بيتكم في بيوتكم، فجاءوا بها فقال كل منهم هذا أخذه أبي عن جدي وجدي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا نؤدي بهذا الصدقة وهذا وهذا. فلما رأى أبو يوسف ذلك لو رأى صاحبي ما رأيته لرجع عن قوله، فرجع أبو يوسف، لأنهم كانوا يقولون 8 أرطال بالعراق وهو 5 أرطال وثلث، فرجع أبو يوسف عن مذهبه إلى مذهب أهل المدينة بسبب أنه شاهد ذلك وقال ما يمكن هذا مخالفته، صاحبي لم يعلم هذا، لو علم أبو حنيفة هذا ما يعني يترك هذا ويأخذ بقوله الذي يعني اشتهر هناك وهو أنه 8 أرطال. قال رحمه الله تعالى باب بياني باب بياني أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمنون، وأن محبة المؤمنين من الإيمان، وأن إفشاء السلام سبب لحصولها، لا يدخل الجنة إلا مؤمنون، ليس دار كفرة وإنما هي دار مؤمنين، ولا بد من الإيمان، وأن محبة المؤمنين من الإيمان، وأن إفشاء السلام سبب لحصول أبو السلام المتصقان. حدثنا أبو بكر أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية وكيع عن عمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. الحديث هذا والسند تقدم قريبا عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نافية وليست ناهية هنا، ولذا رفع الفعل بعدها تدخلون الجنة حتى تؤمنوا بهذه النون النصب، حتى تؤمنوا هذا منصوب بحتى أو بأم مضمرة بعد حتى على قول البصريين، بأم مضمرة بعد حتى وجوبا لكون فعل مستقبلا كما قال في الخلاصة، وبعد حتى هكذا إضمار أن حتم كجود حتى تسر ذا حسن، وتلو حتى حال نوم أولا بيرفعن وانصب المستقبلة. وقول لا تدخلون الجنة هو على ظاهره وإطلاقه فلا يدخل الجنة وإطلاقه، فلا يدخل الجنة إلا من مات مؤمنا وإلا لم يكن كامل الإيمان، يعني إذا كان عنده التوحيد يدخل. ولا تؤمنوا قال القرطبي رحمه الله تعالى كذا صحت الروايات هنا لا تؤمنوا ولا تؤمنوا بإسقاط النون والصواب إثباتها، ولا تؤمنون كما وقع في بعض النسخ لأن لا نفي لا نهي فلزم إثباتها، لكن قال ليس قال النووي رحمه الله تعالى هكذا وبجميع الأصول والروايات ولا تؤمنوا بحذف النون من آخره، وهي لغة معروفة صحيحة. قول القرطبي والصواب إثباتها ليس كما ينبغي، هذا ليس صواب، بل ثبت في لغة العرب حذفها يعني وبدون جزم، لأنه إذا صحت الروايات بالحذف ووجد في العربية لو وجه فلا وجه للتخطئة، فما قاله النووي الحق، وقد أثبت المحققون من نحاة جواز حذف نون الرفع بلا نصب وجاز على قلة. قال ابن مالك رحمه الله تعالى في الكافية مبينا إعراب الأفعال خمسة بالنون رفع نحو يذهبون وتذهبان ثم تذهبين، واحذف إذا جزمت أو نصبت كلم تكون لتروما صحتا، وحذفها في الرفع قبل ني أتى، والفك والإدغام أيضا ثبتا، ودون ني في الرفع حذفها حكى حذفها حكوا في النثر والنظم ومما قد رووا بيت يعني أبيت أسري وتبيت تدلكي وجاك بالعنبرج والمسك الذكي. في الكافية له أبيات يدخلها استشهادا، أما في الخلاصة بيت واحد فقط ومما أشهد قال قال إيه لا أقعد الجملة عن الهجاء لا أقعد الجملة عن الهجاء ولو توالى زمر الأعداء. هناك قال إيش أيوه يصب مفعولا له المصدر إن أبان تعليلا كجلس كلام ودين، وهو بما يعمل فيه متحد وقتا وفاعيلا وإن شرط فقد، فجروره باللام وليس يمتنع مع الشروط كلزود ذا قنع، وقل أن يصحبها المجرد والعكس فيما الصبيع وأنشد لا أقعد الجبن عن الهيجاء ولو توالى زمر الأعداء. هكذا هذا البيت فقط، وأما في الكافية كثير من جملتي هذا هذا البيت أبيت أسري وتبيت تدركي وجاك بالعنبري والنسك الذكي، هذا هنا وتبيت تدركي هذا حذفت النون بدون لا جازم ولا ناصب فهو لغة. إذن ماذا؟ وقد مثل ابن مالك بهذا الحديث أيضا وقال في شرحه وقولي ودونني أي دون اتصال النون القاعدة بنون الرفع قد حكي حذفها، ومثال ذلك في النثر ما روي من قول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي لا تدخل الجنة حتى تؤمن ولا تؤمن حتى تحاب. أي ابن مالك عادته أنه يحتج بالأحاديث إذا وجد آيات قرآنية أو أحاديث نبوية يحتج بها كثيرا أكثر من الاحتجاج بأشعار العرب، وأبو حيان ينافي ذلك وكثيرون قالوا لأن الحديث تروى بالمعنى فلا تكون حجة في اللغة، لكن هذا الرواية بالمعنى درجة ثانوية، الأصل في المحدث أن يروي بلفظه، فرواية بالمعنى لا تكون إلا عند الضرورة إلا إذا خفي عليه اللفظ الذي حفظه. فإذا نقول أنت تستشير بأشعار العرب الذين يبولون على أفخاذهم وهم قائمون ولا يعرفون القبلة ولا يعرفون الصلاة الخمس، تستشير بأشعارهم، لكن نقول هذه لهجتهم ولغتهم وإن كانوا كفار نعم، لكن واسطتهم لا يكونون أعلى من وسائط المحدثين، المحدثون محتاطون عندهم شغف وعندهم يعني احتياط، وناكل الأشعار وناكل كلام العربي ما هو بهذا المستوى، ثقتنا بهؤلاء المحدثين أعلى من ثقتنا بنقل الشعراء بالناكل الشعراء، لأن البيت نعم مثلا الدليل عندهم يقولون إن الشعر لو نقله بالمعنى يتغير عليه. يقول هو فصيح هذا، يمكن أن يبدل كلمة بكلمة أخرى، ما الذي أدراك؟ موجود هذا موجود. فإذا يعني نقول ما دام وثقنا بأشعار العرب، هو دواوين العرب معروف هذا طبقوا عليه، لكن ثقتنا بعلم الحديث حتى يكون حجة للغة العربية هذا إيه؟ لا يكون أنقص من هذا، إن لم يكن أولى منه. فهذا هو مذهب الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى، وإن خالفه بعض النحاة. حتى تحابوا، أولا أدلكم، أولا أدلكم على شيء عظيم، التنوير التعظيم، إذا فعلتم وتحاببتم أفشوا السلام بينكم، لأن إفشاء السلام يدل على لين الجاني. رجل مر عليك وهو ساكن، ماذا تدمر في نفسك؟ تقول هذا الشيطان، يعني أسأت في الظن. ولو قال لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يدخل في قلبك من الفرح والسرور والبشرى باتجاه ذلك الرجل ما لا يعلمه إلا الله. وذاك ربما تظن أنه يريد بفتك بك، أو يريد أن يغتصب شيئا منك، يعني لا بد يعني فيما في اليمين لا بد تفكر في أشياء. إذن السلام كاسمه سلام، فإذا أفشاه الناس فيما بينهم فقد وقع التحاب بين المسلمين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينهم. لكن الآن إذا سلمت أحد يرد عليك أهلا أهلا أهلا، وإذا سكت تنتظر سلام منهم، يقول ما في ما في، بل تسليم اليهود هذا، كل أحد يمد يده هذا منهي عنه، إلا إذا كان هناك بعيد وأشار بيده مع التلفظ بلسانه إشارة إيش؟ إلى أنك لم تترك السلام، سلمت عليه ليتلي بك. أما ترفع يدك هذا من سنة اليهود، وقد ورد النهي عنه، لا تسلم بيدك، تسلم اليهود، تسلم اليهود باليد فقط كذا. وهذه شاعت بين المسلمين الآن وهي شائعة، ينبغي حجرها وينبغي إماتتها. لازم تسلم بلسانك، فإن احتجت إلى أن تعلمه بأنك سلمت عليه وما تركت السلام أشر له حتى يعلم أنك سلمت عليه، أما بدون ذلك فلا فائدة في ماذا فعلت، شابهت اليهود فقط. اللهم صل. قال رحمه الله تعالى، قال رحمه الله، والحديث هذا تفرد بمصلي، لا ما أخرجه البخاري يعني. ومن فوائده أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، وقد أخرج الترمذي وحسنه من طريق أبي إسحاق عن زيد بن أثيع قال سألت علي رضي الله عنه بأي شيء بعثت بعثك النبي صلى الله عليه وسلم، قال بأربع، لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، هكذا إلى آخر. ومنها بيان أن محبة المؤمن بعضهم لبعضا مما يكمل به الإيمان، فهي شعبة من شعب الإيمان. ومن أن في قوله صلى الله عليه وسلم والذي نسي بيده في الرواية الثانية إثبات اليد لله تعالى على ما يليق بجلاله، صفة اليد يعني. ومنها انتفاء كمال الإيمان عمن ليست له محبة لإخوان مؤمنين، لابد المؤمن يحب إخوانه مؤمنين. ومنها إثبات دخول الجنة المؤمن الذي حقق إيمانه بالمحبة لإخوانه والتودد إليهم بما يرخل السرور عليهم كالسلام، مع الالتزام بسائر شرائع الإسلام، ليس هذا فقط لكن بشرائع الإسلام ملتزم. ومن أن فيه الحث العظيم على إفشاء السلام وبذل المسلمين كلهم المعروفين وغير المعروفين. ومن أن السلام أول أسباب التآلف وإبتداء استجلاب المودة، وفي إفشائه تمكن ألفة المسلمين بعضهم لبعض. ومن أنه يتضمن رفع التقاطع والتهاجر والشحناء وفساد ذات البين التي هي الحلقة، لأن سلامه لله تعالى لا يتبع فيها هواه، لا يتبع فيها هواه ولا يخص أصحابه وأحبابه به، فيحصل بركته ذلك. قال ومنها أن في إفشاء السلام إظهار شعار المسلمين المميز لهم من غيره من أهل الملة. ومنها أن في إفشاء السلام في إفشائه رياضة النفس ولزوم التواضع وإعظام حرمات المسلمين. وقد ذكر البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما أنه قال ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار. هكذا بين في هذا الأثر عظم هذه الأشياء، أو كونها يعني أمورا عالية تكون تجمع أمور الإيمان كلها. قال رحمه الله تعالى في السند المتصل حدثنا وحدثني زهير بن حارث قال أنبأنا جرير بن عبد الحميد عن عمش بهذا الإسناد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا بمثل حديث أبي معاوية ووكيع صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على خشيتك ما تعود بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك ومن عليك ما تهون بعلينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا وجعل وارثا منا جاثرنا من على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غايه رغبتنا لا سلط لنا من لا خلق ولا ارحمنا رب العالمين امين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله